بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي، والذي سيكون معنا في دورتنا 20 لهذه السنة 1447، وسيكون شارحا لمنظومة السير إلى الله والدار الآخرة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. فنرحب مجددا كذلك بالطلاب، ونسأل الله أن يفتح على الشيخ إنه الفتاح العليم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. أحمد الله عز وجل وأشكره على تيسير هذا اللقاء، وأسأل سبحانه أن يجزي كل من أسهم فيه حتى تم على هذه الصورة، أن يجزيهم خير الجزاء ويثيبهم أحسن الثواب، وأن يتمم أمر هذه الدورة على خير وبركة، إنه سميع مجيب الدعوات. كما سأل الله عز وجل لكم وللجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه جواد كريم. وبالنسبة للمتن فهو منظومة قصيرة ليست طويلة، وكلماتها قليلة معدودة، أبيات محدودة، ولكنها اشتملت على معان عظيمة جدا، وفيها السعادة والفلاح لمن أخذ بها. فنسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم السير إلى الله، وأن يجعلنا من الفائزين السعداء. المنظومة سماها المؤلف وهو الشيخ العلامة الكبير عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المتوفى سنة 1376، سماها السير إلى الله والدار إلى آخرة. واشتملت على مجموعة من منازل السائرين إلى رب العالمين. من أخذ بهذه المنازل كان فيها السعادة، وهي هذه المنازل المذكورة كلها مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ تفضل.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في منظومة السير إلى الله والدار الآخرة: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان.
نعم، يقول رحمه الله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. السعادة يقابلها الشقاوة. قال الله تعالى: فمن يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وفي حديث التقدير العمر الذي يكون في الرحم، قال صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء، ونجنبنا وإياكم طريق الأشقياء. هذه السعادة تكون أولا في هذه الدنيا بلزوم الصراط المستقيم، وفي الآخرة بالفوز بالجنة والنجاة من النار. والناس في الآخرة يعني أهل التوحيد، هؤلاء السعداء على نوعين: منهم من يكون سعيد من أول الأمر فيدخل الجنة من غير سابق حساب ولا عذاب، ومنهم من يعذب أولا ويشقى شقاء جزئي إلى أمد، ثم يخرج من النار إلى الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى أو بفضله عز وجل، ثم بشفاعة الشافعين. ولكل من هؤلاء هذا وهذا يعني لهم أسباب من في هذه الدنيا من الإيمان والعمل الصالح واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. قوله رحمه الله سعد الذين تجنبوا سبل الردى، تجنبوا يعني صاروا في جنب، وسبل الردى في جنب يعني ابتعدوا عنها، ابتعدوا عنها. سعد الذين تجنبوا سبل جمع سبيل طريق سبب، والردى يعني الهلاك. وهذا خبر، هذا خبر سعد الذين تجنبوا سبل الردى. من الذي يسعد؟ الذي يتجنب سبل الردى. وبدأ أولا باجتناب سبل الهلاك من باب التخلية قبل التحلية، من مثل قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مثل قوله عز سبحانه يعني مثل كلمة التوحيد لا إله إلا الله مثلا. فهذه كلها أولها اجتناب، ثم فعل يفعل وأمر يطلب وهكذا. فاجتنبوا سبل الردى، سبل الردى متعددة متنوعة، لكن أعظم أسباب الردى الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله هذا أعظم أسباب الردى. من وقع فيه ومات عليه كان هلاكه هلاك مؤبد، صلى الله العافية والسلامة. ثم من أسباب الردى أيضا بعد الشرك الأكبر الشرك الأصغر، فاسمه الشرك. وبعض أهل العلم يدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، بمعنى أن صاحبه إذا مات عليه فلا بد أن يعذب، لكن ليس على سبيل التأبيد. ثم كذلك البدع والمحدثات، فإنها من شر ما نهى الله عز وجل عنه، وهي أخطر من بدع من معاصي الشهوات، لأن معاصي الشهوات في الغالب أو كثير من الأحيان يتوب إلى الله صاحبها منها ويعمل المعصية ويعلم أنه مخطئ وأنه عاصي، وربما ضميره يؤنبه ويحدث نفسه بالتوبة. وكذلك أيضا العاصي معصية شهوانية لا ينسب هذه المعصية إلى الشرع وإلى الدين، بخلاف صاحب البدعة، فإن من شأن البدعة أن صاحبها يتقرب بها إلى الله ويظن نفسه أنه على خير، ولهذا لا يتوب إلى الله من هذه الضلالة. ثم بعد ذلك كبائر الذنوب، مثل قتل النفس التي حرم الله بغير حق، ومثل الزنا، السرقة، شرب الخمر، قذف المحصنات، تولي يوم الزحف، وغيرها من الموبقات والكبائر. ثم بعد ذلك من أسباب الردى الصغائر، الصغائر، ولا ينبغي للمسلم أن يحتقر الذنب لكونه صغيرة. إياكم محقرات الذنوب، فالصغيرة قد تهلك صاحبها، من جهة أنها تدعو إلى أختها، والأخت الثانية تدعو إلى الثالثة، وهكذا لا تزال تجتمع عليه حتى تهلكه. وأيضا من جهة أخرى أن هذه الصغائر قد تجر إلى الكبائر، هذه الصغائر بريد إلى الكبائر، الكبائر ربما بريد إلى الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا مجمل في أسباب الردى: الشرك بالله، الشرك أكبر، الشرك الأصغر، البدع والمحدثات، كبائر الذنوب، الصغائر. وهناك يعني أيضا أسباب بعد هذه، لكن هذه الأهم منها. ثم قال وتيمموا، تيمموا يعني قصدوا، وتيمموا لمنازل الرضوان، للمنازل التي توصلهم إلى رضا الله سبحانه وتعالى. إذن ليس مجرد اجتناب فقط، لا، اجتناب يتبعه قصد إلى شيء آخر. فتجتنب سبل الهلاك ومو تقف فقط، لا، بل عليك أن تسعى إلى سبل الفوز، إلى سبل رضا الله عز وجل. وتيمموا لمنازل الرضوان، الرضواني يعني رضا الله عز وجل، وأعظمها توحيد الله جل وعلا، هذا أعظم أسباب فوز العبد برضا الله سبحانه، وهو الأساس هو الأصل، هو القاعدة، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، توحيد الله، توحيده في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته، هذا هو الأساس المتين، وهذا هو القاعدة الأولى العظمى، وهي التي خلق الله الثقلين من أجلها، أرسل الرسل من أجلها، وأنزل الكتب من أجلها. ثم بعد ذلك التقرب بالله عز وجل بما افترض على العباد من الصلوات الخمس، الزكاة، صوم رمضان، الحج، غيرها من الواجبات، وهي أحب ما تقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. ثم بعد ذلك النوافل، في نفس هذا الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ولا يزال عبدي تقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الحديث. وهذه المنازل شعب كثيرة، شعب كثيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة، بضع وستون شعبة، أعلى قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذه المنازل ما تدرك بالعقل، ولا تدرك بالعادة، ولا تدرك بالرؤى والمنامات، ولا تدرك بالاستحسان، وإنما هذه المنازل التي ترضي الله عز وجل لا تدرك إلا عن طريق الوحي، فهي أسباب مغيبة ما نعرفها إلا عن طريق الوحي. فما أمر الله عز وجل به، سواء أمر إيجاب أو أمر استحباب، فهو من منازل رضاه سبحانه وتعالى. ولهذا لا يجوز لأحد أن يتقرب إلى الله سبحانه إلا بما شرعه الله. فإذا اخترع المخترع عبادة تقرب إلى الله لم يشرعها الله، لا تزيد من الله إلا بعدا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي عليه أمرنا يعني الذي جاء به الوحي، أمر الله به في كتابه، وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. وتيمموا لمنازل الرضوان، يعني قصدوا إليها، قصدوا وأتبعوا القصد العمل. قال رحمه الله: فهم الذين أخلصوا في مشيهم. يعني نحتاج نشبع نون قليلا حتى يستقيم الوزن. فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. هنا عندنا خصلتان من الخصال التي فيها رضا الله سبحانه وتعالى. الخصلة الأولى الإخلاص، الإخلاص لله، إخلاص الدين لله. قال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، فما يقبل الله من الدين إلا ما كان خالص لوجهه، لا يراد به أحد سواه. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. فلابد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، يعني أن تريد بعملك وجه الله، لا تصرف إرادتك بهذه العبادة لحد غير الله سبحانه وتعالى، لا على سبيل الاستقلال لغير الله، ولا على سبيل الشركة. قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي الحديث عمر المعروف: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا صيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فليس لك من عملك إلا ما نويت. فالذي هاجر لله ورسوله فقد قبلت هجرته، يعني هجرته مقبولة، وقعت على مراد الله وعلى ما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إن كانت هجرته للدنيا فصورة العمل أنها عبادة، الصورة الظاهرية، القالب، لكن الروح، روح هذه العبادة ليست عبادة، ليست عبادة. فلابد من التنبه للمقاصد للنيات. فهم الذين أخلصوا في مشيهم. طيب هل يكفي الإخلاص وحده أن تريد بعملك وجه الله فقط حتى يكون العمل مقبولا؟ لا، لابد من شرط آخر، هو الذي أشار إليه بقوله رحمه الله متشرعين بشرعة الإيمان، يعني أن يؤدوا هذا العمل وفق الشرع على ما شرعه الله، على ما أمر به الله، على ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ما يكون العمل مرضيا عند الله مقبولا عند الله إلا بهذين الشرطين: إخلاص لله عز وجل ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه، لابد من هذين الأمرين: إخلاص ومتابعة. الإخلاص مقتضى شهادة لا إله إلا الله، والمتابعة مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. إذن لابد من تحري هاتين الخصلتين عند كل عبادة قولية عملية ظاهرة باطنة فعلية تركية بدنية مالية، لابد أن تقيم هذه العبادة على هذا الأساس المتين. وحينما أخل يعني بهذين الشرطين وقع الرياء والعمل لأجل الدنيا وفتح باب البدع، وفتح باب البدع. ثم قال رحمه الله: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. يعني هذه العبادة التي تعبد بها لله سبحانه وتعالى لابد أن تكون مبنية على أسس عظيمة، هذه الأسس الخوف والرجاء، الخوف والرجاء. الخوف الغم من أمر في المستقبل، والرجاء الطمع والأمل. فتعبد الله عز وجل خائفا من عقابه، طامعا في ثوابه. قال سبحانه وتعالى في شأن زكريا: فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا اللي هو الرجاء، ورهبا الذي هو الخوف. فلابد من الخوف من الله عز وجل، ولابد من الرغبة فيما عنده. الخوف من الله عز وجل يحجزك عما نهى الله، وهذا القدر المطلوب أو القدر الواجب من الخوف، أن يحجزك عن معصية الله سبحانه وتعالى، أن يحجزك عما نهاك الله عنه، أن يحجزك عما نهاك الله عنه بدون غلو، بدون غلو في هذا الخوف. لأنه إذا أفرط العبد في جانب الخوف وقع في اليأس والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله من صفات الكافرين صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في موضوع الرجاء والطمع فيما عند الله عز وجل، فتعبد الله تمتثل أمره راغبا في ثوابه، راجيا فيما وعد الله به عباده المؤمنين المتقين من الثواب حسن العاقبة. لأنك إذا قطعت الرجاء والأمل ما عملت، ما عملت. لو وقع في نفس العبد أنه لن يثاب إذا صام وصلى وزكى وحج بر بوالديه وتصدق، لن يثاب ولن تنفع هذه العبادة عند الله عز وجل ولن يثيب عليها فوزا بجنة ولا نجاة من نار ولا غير ذلك يدخل الشيطان. إذن لماذا العمل؟ لماذا تعمل؟ فيقطع عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا بد من الجمع بين الأمرين، خوف يمنعك من المعصية ومن التقصير في جنب الله يعني قدر الإمكان المقصود، ورغبة تبعثك على امتثال الأمر واجتناب النهي والمسارعة في الخير. وهذا الرجاء أيضا بدون غلو كما قلنا في الخوف، خوف بلا غلو أيضا رجاء بلا غلو، لأن الرجاء إذا أفرط فيه العبد وقع والعياذ بالله في الأمر من مكر الله، وفتح له الشيطان باب المعاصي فيترك الواجب ويفعل المحرم بناء على أن الله عز وجل واسع المغفرة، بأن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، فيتمادى فيجمع بين إساءة العمل وحسن الظن بالله. لا، ليس هذا المطلوب. المطلوب أن تحسن العمل وتحسن ظنك بالله عز وجل، هذا المطلوب. والمطلوب أيضا أن تعمل بطاعة الله وفي نفس الوقت تخاف من الله عز وجل، تعمل بالطاعة وتترك المعصية وأنت خائف من الله. يقول على الله، يقول سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم إيش؟ وجلة، أنهم إلى ربهم راجعون. هل هؤلاء الذين يعني يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ لا، هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويصدقون ومع ذلك يخافون الله عز وجل، يخافون الله. فالمؤمن جمع بين إحسان في العمل وخوف من الله، والمنافق جمع بين إساءة وحسن ظن بالله في غير محلها، في غير محلها. وعند الصوفية كلمات وبعضها متداول رحمك الله بين الجهال، أن من عبد الله عز وجل خوفا أو رجاء فهذا جعل العبادة تجارة، ويقول قائلهم اللهم أني لا أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. طيب ليش؟ قال إنما أعبدك محبة فيك فقط. يظن هذه هي العبودية الحقيقية، هذه العبودية الصحيحة. لا، العبادة الحقيقية التي تبنى على كل هذه الأمور الثلاثة، خوف ورجاء ومحبة لله سبحانه وتعالى، خوف من الله يحجزك عن المعصية، ورغبة فيما عند الله تدفعك إلى الطاعة، ومحبة لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل كما سبق وصف الأنبياء بالخوف منه وبالرجاء فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ويقسم، بعد يقسم وهو صادق بدون ما يقسم، إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. فهو أخشى الخلق لله سبحانه وتعالى صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يخبر عن نفسه أنه أخشى الناس لله سبحانه وتعالى. وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف، يعني بلا طغيان، بلا طغيان لهذا على هذا، لأنه إذا تمادى الخوف صار يأس وقنوط. والله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولا إفراط في الرجاء، لأنه إذا أفرط العبد في الرجاء تمادى في المعصية. وبعض أهل العلم تجده يقول أنه ينبغي في حال الصحة تقديم الخوف، وعند دنو الأجل يغلب جانب الرجاء لأنه ما في وقت عمل. ولكن جاء في الحديث، حديث صحيح في الأدب المفرد، أنه ما من عبد في لحظة يعني الاحتضار يجتمع في قلبه الخوف والرجاء إلا كان من أهل الجنة. فالمطلوب من العبد صحيحا مريضا معافى مبتلى أن يكون بين الخوف والرجاء، خائف من الله طامعا فيما عند الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهم الذين مل الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان.
نعم. البيت الأول في هذه الصفحة هو قوله: وهم الذين مل الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، هو متصل بالبيت الذي قبله، لأن هذه المنازل الثلاثة مرتبط بعضها ببعض، محبة وخوف ورجاء. قال: وهم الذين مل الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، يعني عطف من باب التأكيد، الوداد والمحبة يعني شبه شيء واحد. والمحبة محبة الله واجبة، ليست اختيارية، يعني ليست من باب الاستحباب، بل لابد من محبة الله سبحانه وتعالى، ولابد من محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمحبة هي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هي أصل حركة كل حركة في العالم. المحبة أصل كل حركة في هذا العالم، فإذا وجدت المحبة الحقيقية وجدت الحركة في رضا هذا المحبوب، وجدت الحركة في رضا المحبوب. ومحبة الله سبحانه وتعالى لها طبعا أسباب تنشأ عنها هذه المحبة، منها أن تعلم أن الله عز وجل هو المنعم عليك بكل نعم، وأول النعم أنه خلقك، وهذا معنى لطيف نبه عليه قتادة رحمه الله، يقول يعني في معنى كلام ما سأحضر نصه الآن، أن يعني أول نعم الله على عبده أن خلقه. استدل على ذلك بإيش؟ بكلمات إبراهيم عليه السلام الذي لما عدد النعم نعم الله عليه بدأ بماذا؟ بالخلق. الذي خلقني، هذه أول نعمة، ثم نعمة الهداية وهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فبدأ بنعمة إيش؟ بنعمة أنه خلقه إنسانا سويا إلى آخره، ثم نعم الله عز وجل عليك الحسية والمعنوية الدينية والدنيوية، كل النعم صغيرة وكبيرة كلها من الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم من الله عز وجل. فإذا تأملت أن الله عز وجل هو المنعم عليك المتفضل عليك، أورثك هذا محبته. هذه واحدة طبعا من يعني أسباب التي من أسباب التي تملأ القلب بمحبة الله جل وعلا. وهم الذين مل الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، فلابد إذن من عبادة تجمع أو تبنى على هذه النص الثلاثة: محبة لله تبعث على العمل، وكل ما قويت هذه المحبة كلما اشتد عزم هذا السائر إلى الله سبحانه وتعالى، ثم خوف ورجاء. فقالوا هي يعني ثلاثة أسس تشبه الطائر، فالمحبة رأس الطائر، والخوف والرجاء جناحان له، بهما يسير ويطير إلى منازل رضوان ربه جل وعلا. ومحبة الرحمن وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست مجرد دعوة، الدعوة سهلة، لكن الله عز وجل جعل لها ميزان. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فحقيقة هذه المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه هي العلامة الحقيقية. والله عز وجل وصف صفات من يحبهم ويحبونه، فبين أن تلك المواصفات هي أعمال قام بها هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ما هي صفاتهم؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم، فكلها أعمال جليلة، مقامات عظيمة قاموا بها، وبها استحقوا بعد فضل الله عز وجل أن يشهد الله لهم أن في قلوبهم محبة لله عز وجل، يحبهم ويحبونه. فإذا المحب الحقيقي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هو المطيع لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. أمر الله عز وجل بذكره، وأمر بالإكثار من ذكره. قال تعالى: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أمر، وأمر بالإكثار من ذكره، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فأمر الله عز وجل بالإكثار من ذكره، وكثرة الذكر هي أيضا ناتجة عن المحبة، ناتجة عن المحبة. من أحب شيئا، يعني شيء أمر طبيعي، من أحب شيئا أكثر إيش؟ أكثر ذكره، أكثر ذكره. وتجد هذا حتى مثلا في الأطفال، الطفل إذا تعلق بأمه يكثر من نداء اسمها، مناداتها أكثر، أحب أباه أكثر، أكثر من ذكره ومناداته، أحب لعبته صار يتكلم وينطق يتحدث عن لعبته. شيء فطري وجبلي أن الإنسان إذا أحب شيئا لهج بذكره. فإذا أحب العبد ربه محبة قوية أورثته هذه المحبة الإكثار من ذكره سبحانه وتعالى بجميع أنواع الذكر، سواء الذكر الذي باللسان مثل التسبيح والتهليل والتحميد، تكبير مثل تلاوة القرآن الكريم، مثل كثرة الاستغفار ونحو ذلك من الذكر القولي الذي يكون باللسان، أو الذكر العملي الذي هو امتثال أوامر الله واجتناب نواهي، أو الذكر الذي هو تعلم وتعليم شرعه ووحيه. وهذه المجالس نرجو إن شاء الله أنها من مجالس الذكر، فتعليم العلم والدعوة إلى الخير كل هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى. والعبادات شرعت كلها لذكر الله جل وعلا. قال الله عز وجل لموسى: أقم الصلاة لأي شيء لذكري. فهذه حكمة تشريع الصلاة التي هي أعظم الأركان بعد التوحيد. أيضا في الحديث لما بين النبي عليه الصلاة والسلام لماذا شرع الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار، ليش شرع؟ لذكر الله عز وجل. لما جعل الطواف بالبيت الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله عز وجل. ولهذا تجد هذه العبادة كلها معمورة بذكر الله سبحانه وتعالى. طواف فيه تكبير وفيه ذكر، وكذلك أيضا السعي على الصفا وعلى المروة وما بينهما، رمي الجمار، رمي الجمرة أو حصاة ترميها تكبر الله عز وجل، ومن حين تدخل في النسك وأن تلبي. فهذه العبادات شرعت لذكر الله سبحانه وتعالى. انظر إلى أذكار اليوم والليلة، سواء أذكار الصباح المساء لطرفي النهار، أذكار مثلا النوم، أذكار الاستيقاظ من النوم، الذكر المشروع عند دخول الخلاء، عند الخروج من، عند اتيان الأهل، عند بداية الأكل، عند الفراغ منه. يعني لو واظب عليه العبد كان من أكثر الناس ذكرا لله سبحانه وتعالى. فهذه خصلة حميدة عظيمة، وهو عمل سهل وميسور، لكن ما أكثر ما نغفل عنه، ما أكثر ما نغفل عنه. وبعض أهل العلم يعني ضربوا مثل للناس في سيرتهم العملية في كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى ولهج اللسان لذكره. والذي منكم يعني أدرك ويسمع تسجيلات الشيخ مباز رحمه الله يلاحظ طرف من هذا، كيف أنه ما كان يضيع شيء من وقته، حتى القارئ يقرأ عليه الأسئلة وأنت تسمع يعني تسبيحه وذكره لله جل وعلا. فهذا نموذج عملي وقدوة عملية يستفيد منها المسلم عامة وطالب العلم خاصة. والقدوة في ذلك ولسه هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعدون له في المجلس الواحد كم مرة؟ 70 مرة استغفر الله، وهو يقول عن نفسه إن استغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة صلوات الله وسلامه عليه. هذا جانب واحد من جوانب ذكره لله سبحانه وتعالى. وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، يعني سرا يسمع نفسه، إعلان يسمع غيره، والأحيان يذكر الله على كل أحيانه كما قالت عائشة يذكر الله على كل أحيانه، قائم قاعد وعلى جنب. وفي الذكر فوائد عظيمة جدا، اللي يقرأ القرآن ويقرأ السنة وما ورد فيها ويقرأ ما كتبه العلم فيها يجد جملة عظيمة من هذه الفوائد، وهي من أعظم ما يحصل العبد من الشيطان. ذكر الله من أعظم ما يقيك من هذا العدو الخبيث. يا أيها الناس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. يا أيها الناس في الآية التي قبلها، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا الغرور هو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فالذكر من أعظم ما يحصنك من هذا العدو فلا يصل إليك. والله عز وجل وصف الشيطان بأنه وسواس خنس، وسواس خنس. فإذا ذكرت الله خنس يعني رجع، وإذا غفلت تقدم وسوس وزين لك المعاصي. يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاتي والترك للعصيان. من هذه المنازل التقرب إلى الله عز وجل، طلب القرب منه. وكيف تتقرب إلى الله عز وجل؟ وفي الحديث من تقرب إلي الشيطان تقربت إليه ذراعا، تقرب إليه ذراع، تقرب الله عز وجل إليه باعا. من أتاه يمشي أتاه الله هرولة. بأي شيء يكون هذا التقرب؟ بفعل طاعته واجتناب معصيته. يتقربون إلى المليك بفعلهم، ما هو هذا الفعل الذي يقربهم من الله؟ قال طاعاته والترك للعصيان. الطاعة موافقة المطاع بفعل أمره واجتناب نهيه. وكما سبق ما يقربك من الله إلا ما شرعه لك فقط، فلا يتقرب إليه بغير ما شرع. التقرب يكون بفعل طاعته واجتناب معصيته. ما هي الطاعة؟ ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هي المعصية؟ ما نهى الله عز وجل عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي تفصيل أيضا، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، نزلوا بمنزلة الرضا فهموا بها قد أصبحوا في جنة وأماني.
نعم، قال فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. هذا متعلق بالبيت الذي قبله، يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاتي والترك العصيان. ما هي هذه الطاعات؟ قال فعل الفرائض والنوافل، فهم دائبون عليها مستمرون عليها. الفرائض الواجبات مثل الصلوات الخمس، مثل الزكاة المفروضة، صوم رمضان، الحج، الفريضة، وهكذا. والنوافل مثل السنن، الرواتب والسنن المطلقة، صوم النافلة، وغيرها مما شرعه الله عز وجل على سبيل الإلزام المحتم. وهذه النوافل طبعا الفرائض أحب إلى الله عز وجل وأعظم عند الله. ثم فتح لعباده باب النوافل رحمة بالعباد، سعة فضل من الله عز وجل، فإنها تجبر النقص الذي يكون في الفريضة التي من جنسها. فنافلة الصيام تجبر النقص الذي يكون في صوم الفريضة، ونافلة الصلاة تجبر النقص الذي قد يكون في صلاة الفريضة، وهكذا. فهي جابرة للنقص الذي يكون في الفرائض. أيضا هذه النوافل فيها تكفير للسيئات، والعبد يعصي الله عز وجل ويخطئ. فإذا كانت هذه الذنوب ليست بكبائر، فإن هذه النوافل بإذن الله عز وجل تكون سببا لتكفير سيئاته. ثم إذا صادفت هذه النوافل، صادفت عبدا ما عنده سيئات، صارت رفعة لدرجاته، رفعة لدرجاته، يعني تكون محض رفع الدرجات. الذي عنده معاصي قد تكون لهذا وهذا، فهي جبر لنقص الفرائض، مكفرة للسيئات، رافعة للدرجات، رافعة للدرجات. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. أيضا قبل ما ننتقل للشطر الثاني، من فوائد هذه النوافل أنها سبب في ولاية الله عز وجل للعبد، سبب في ولاية ولاية الله عز وجل لعبده، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طبعا هو إذا فعل الفرائض أحبه الله لا شك، لكن بالمحافظة على الفرائض ثم الاستكثار من النوافل يترقى في هذا الباب أكثر وأكثر. قال حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث. فانظر إلى هذه الفضيلة العظيمة التي يحصله العبد لمحافظته على الفرائض ومواظبته على النوافل. ومعنى الحديث طبعا أن الله عز وجل يوفق هذا العبد، يوفق في هذه الجوارح ويحفظه فيها، بحيث أنه يستعملها في طاعة الله عز وجل. فمعنى قوله كنت سمعه الذي يسمع به، أي أحفظ سمعه فلا يستمع قاصدا إلى ما حرم الله، وبصره الذي يبصر به أحفظه في بصره فلا ينظر عامدا إلى ما حرم الله، وهكذا يده وهكذا رجله، فيحفظ في هذه الجوارح بحيث يستعملها في طاعته. لكن هل معنى هذا أنه يكون معصوم؟ لا، كل بني آدم خطأ، وإذا زلت به القدم يوفقه الله عز وجل للتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله مع رؤية التقصير والنقصان. إذن اجتهاد عظيم في العبادة، لكن مع التواضع لله سبحانه وتعالى، اجتهاد بلا عجب، اجتهاد بلا غرور، بلا عجب بلا غرور. كلما ازداد طاعة كلما ازداد من الله خشية، كلما ازداد من الله خوف، كلما استحضر تقصيره وتفريطه في جنب الله، لا يجد في نفسه عجبا ولا غرورا ولا كبرا، مع رؤية التقصير والتقصير والنقصان. فهو يستحضر أولا أن هذه العبادة التي قام بها ما هي إلا محض توفيق من الله، لو ما وفقه الله وأعانه ما أداها، فبأي شيء تفخر وتعجب وأنت ما عملت هذا العمل إلا بعون الله عز وجل لك وتوفيقه لك؟ فالمطلوب منك العبادة، وسبب هذه العبادة هو الاستعانة بالله. مطلوب منك العبادة والتوكل على الله، إياك نعبد وإياك نستعين، عليه توكلت وإليه أنيب، وما توفيقي إلا بالله، إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فلما الفخر ولما العجب؟ طيب، هذا أمر يعني من الدواعي رؤية التقصير والنقص، أنك ما أديت هذه العبادة إلا بتوفيق الله عز وجل وعونه لك. الأمر الثاني، هل تضمن أنك أديت العبادة على الوجه الأتم الكامل؟ أنه قلنا أن العبادة لابد يكون فيها إخلاص لله ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهل أنت ضامن أنك حققت الإخلاص وما فيه أحد غير الله له حظ من هذا العمل؟ ما تجزم، أنت سيتجتهد في هذا، لكن قد النفس ضعيفة والقلوب سريعة التقلب، سريعة الالتفات هنا وهناك، يقوم يصلي ثم يزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، بسرعة تغيرت النية ولا لا؟ ثم أيضا في باب المتابعة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، يد المناسك ولتأخذوا مناسككم عني. فهل تضمن أنك أديت هذه العبادة على الوجه الأكمل حتى تعجب وتغتر بها؟ ما تضمن هذا الأمر. أيضا هذه العبادة هي من الله عز وجل عليك، ونعمة من نعم الله عز وجل عليك، وأنت مطالب بشكر الله على هذه النعمة، فهل قمت بشكرها؟ والشكر كما سيأتي بالقلب وباللسان وبالجوارح. فإذا يعني فكرت في هذه الأمور وغيرها عرفت أنك مقصر، وأنه ما فيه داعي لأن يدخل عليك الشيطان ويدخل عليك العجب والغرور بصالح عملك. فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، هذه منزلة الصبر. قال صبر النفوس على المكاره، صبر حبس النفس على ما تكره، صبر النفس على ما تكره، هذا يعني في التعريف اللغوي حبس النفس على ما تكره. لكن عندنا في الشرع يعني حبس النفس على ما تكره لأي غرض؟ تعبد لله عز وجل، تعبد لله. فعندنا صبر على طاعة الله عز وجل، قد يكون في الطاعة مشقة كلفة، مثل الجهاد في سبيل الله، مثل الصوم في الحر الصيف، مثل الحج وليس مكان بعيد وغيرها، كثير من الطاعات فيها كلفة وفيها تعب، طلب العلم مداومة عليه، الرحلة في سبيله، تكرار الحفظ، تكرار الفهم وغير ذلك، تحتاج إلى مشقة وإلى تفويت كثير من حظوظ النفس. فالسائر إلى الله عز وجل يصبر نفسه، يعني يكره نفسه ويحبسه على هذا التعب حتى تنال المطلوب. فلا تصبر على طاعة الله عز وجل، تقاوم ما قد تجد في نفسك من يعني الثقل والمشقة والنفور، يعني بحكم الطبيعة البشرية، ما هو كره لما شرع الله، لا، كره ما شرع الله هذا كفر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ما نتكلم عن هذا، لكن نتكلم عن يعني شيء الطبيعي البشري، وأيضا صبر عن معصية الله، لأن المعصية قد تكون مما تشتهيه النفس، تنازعك إليه نفسك منازعة شديدة، فحرمانها من هذا فيه ألم، فيه ألم للنفس، لكنك تصبر على هذا الألم النفسي خوفا عليها من ألم العقوبة في الآخرة. وكذلك أيضا صبر على أقدار الله المؤلمة، تحبس النفس على تحمل هذه المصيبة وبعدم التسخط، بعدم التسخط، بعدم الاعتراض على ما قدر الله، بعدم فعل ما نهي عنه المسلم في المصيبة مثل النياحة وهي البكاء بصوت، ما دام الأمر في اختيار يعني ليس غصبا عن الشخص. وأيضا ما يتعلق بلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعر وضع التراب على الرأس ونحو ذلك، كل هذه من النياحة المحرمة، كلها من النياحة المحرمة. وبعض يعني بعض المصابين لا سيما من النساء قد يعني تجتنب قضية لطم الخد وشق الثوب، لكنها تغفل عن قضية البكاء بالصوت، تصرخ بصوت عالي، وهذا من النياحة، هذا من النياحة. فعليها أن تجاهد نفسها، شيء غلبها لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، لكن تجاهد نفسها. وهكذا الرجل لو حصل منه شيء من هذا يجاهد نفسه على عدم ذلك. المأذون فيه في المصيبة حزن القلب ودمع العين، كما في الحديث الصحيح إن القلب يحزن والعين تدمع، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالله عز وجل لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين، لكن يعذب بالأمور الأخرى مثل البكاء بصوت أو الاعتراض على القضاء والقدر أو شق الثياب أو نتف الشعر أو لطم الخدود ونحو ذلك. صدر النفوس على المكاره كلها، المكاره ألم الطاعة، ألم فوات المعصية المشتهى، ألم المصيبة بفوت محبوب أو حصول مكروه. طيب لماذا حصل هذا الصبر؟ ليقال فلان جلد ما تهزه المصائب؟ لا، حتى الصبر لابد فيه إخلاص، حتى الصبر لابد أن يكون فيه إخلاص، ولو كان هذا الصبر ما هو لله ما يستفيد منه الصابر، لا يستفيد منه الصابر. فالذي يصبر حتى يقال فلان صبور أو يعني فيهم يعني كوراثة أو شيء طبيعة أو جبلة عدم التأثر بالمصائب وما استحضر التقرب إلى الله بهذا الصبر، هذا يكون صبر عادي. المطلوب أن يكون صبر عبادة مبني على نية وعلى إرادة يراد بها وجه الله، ولهذا قال هنا شوقا إلى ما فيه من إحسان. ثم قال نزلوا بمنزلة الرضا فهموا بها قد أصبحوا في جنة وأمان. هذه منزلة أعلى من منزلة الصبر، وهي منزلة إيش؟ منزلة الرضا، منزلة الرضا. الصبر أو الصابر في الطاعة قام بالطاعة، والصابر عن المعصية كف عن المعصية، والصابر على المصيبة كف نفسه عما نهي عنه في المصيبة، لكن هذا الصابر في قلبه ألم، عنده معاناة، واضح؟ عنده شيء في نفسه لكن هو يقاوم هذا الذي يجد، هذا الصابر. طيب أعلى من هو الراضي، الراضي أقام بالطاعة، اجتنب المعصية، فعل ما أمر به عند المصيبة، ولكن بدون إيش؟ ما يجد في نفسه ذاك العلم، خلاص منه رضي، رضي بما كتب الله عز وجل له. وهذا الفرق بين الصابر والراضي. فالصابر يجد في نفسه شيء، أما الراضي لا، خلاص رضي بما رضي الله له، نزلوا بمنزلة الرضا. طيب عندنا منزلة الصبر وعندنا منزلة الرضا، في واحدة منها واجبة واحدة منها مستحبة. ها، الصبر واجب والرضا مستحب، درجة كمال. أما الصبر لا بد منه. طبعا الصبر إذا قلنا الصبر واجب، يعني الصبر الذي هو على الطاعة الواجبة، والصبر الذي هو عن المعصية المحرمة، والصبر على المصيبة الذي يمنع من المعصية كالنياحة. أما الصبر على فعل النوافل أو ترك المكروهات ونحو ذلك فله حكم تلك الغاية. نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة، جنة يعني وقاية وأمان. وهؤلاء هم من يعني أنعم الناس عيشة، من أنعم الناس عيشة. نعم شكرا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان، صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن، عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان.
نعم، يقول رحمه الله: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. تكلم وش عن منزلة الشكر، ثم عن منزلة إيش؟ عن منزلة الصبر، ثم منزلة منزلة الرضا، والآن تكلم عن منزلة الشكر. ودائما يعني يأتي الاقتران بين الشكر والصبر. طيب، شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. الشكر في اللغة أصلا معناه الزيادة، الشكر في اللغة معناه الزيادة، هذا في الأصل. طيب، شكر الذي أولى الخلائق فضله، أولى يعني أنعم، بأي شيء شكروا؟ شكروه بالقلب، شكروه بالأقوال، شكروه بالأركان. وش الأركان؟ الجوارح. تمام. طيب، شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان، ما حكم الشكر؟ حكمه واجب، بل الله فاعبد وكن إيش؟ وكن من الشاكرين، فاذكروني أذكركم، وبعدها واشكروا لي ولا تكفروا. فالشكر واجب، يجب على العبد أن يشكر الله على نعمه. طيب، الشكر قلنا يكون بالقلب، كيف يعني بالقلب؟ كيف يعتقد ماذا؟ تمام، لأن الله يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. يجب أن تستحضر هذا، تعتقد اعتقاد جازم أن كل النعم من الله عز وجل. طيب، هل معنى هذا أنه ما يكون المخلوق سبب لوصول النعمة؟ هل هذا المراد؟ لا، ليس هذا المراد. هي النعم من الله عز وجل، ولكن قد تصلك بأسباب، مثلا تصلك نعمة عن طريق فلان من الناس. ولهذا في الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لكن تشكر الله على أنه هو المنعم، وهذا المخلوق تشكره على أساس أنه إيش؟ أنه سبب، أنه سبب وصل إليك، وصلت إليك هذه النعمة عن طريقه. فالشكر بالقلب يعني أن تعتقد أن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. ثم الشكر بالقلب، الشكر بالقول، يعني من صور الشكر بالقول ما جاء في سورة الضحى، ها وأما بنعمة ربك فحدث، تحدث بها على سبيل الاعتراف أنها من الله سبحانه وتعالى، مو تتحدث بهذه النعمة على سبيل التفاخر والتباهي، لا، تحدث بها على أنها من الله عز وجل وأنت متواضع ومعترف بنعمة الله عز وجل عليك. لأن مقابلة النعمة بالغرور ونسبتها إلى النفس، تحدث عنها على سبيل الفخر والعجب بالعقل أو كذا أو كذا أو كذا، هذا من سبيل الهلاك، من أسباب الهلاك. ماذا قال فرعون لما نصح في شأن مالي؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، على علم عندي. إيش النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض، نسأل الله العافية والسلام. وأيضا من الشكر بالقول الثناء على الله وحمده عز وجل، الحمد والثناء تلفظ بالشكر لله. أما الشكر بالأركان بالجوارح فالمقصود به فعل الطاعة واجتناب المعصية، فكيف ينعم عليك وتعصيه وتقول أنا شاكر؟ لا، هذا فيه نقص، فيه نقص. حتى وإن شكرت الله وحمدته بلسانك واعترضت بقلبك، لكن بما أنك مقيم على المعصية فأنت مقصر مفرط في شكر الله. وما تعصي الله عز وجل لو تأملت إلا بنعم الله عز وجل عليك، صحيح؟ لو عصيت الله بالبصر، والبصر نعمة من الله، فأنت عصيت الله بهذه النعمة. لو واحد سرق، سرق الله بنعمة، هذه اليد نعمة من الله، والحركة هذه نعمة من الله، وعلى هذا فقس. فتستعمل، لو تأمل تستعمل نعمة الله عز وجل في معصية هذا المنعم، وهذا يعني يكفيك في تصور قبح المعصية. فهذه أركان الشكر الثلاثة. قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا، اعملوا. فليس المقصود إذن من الشكر مجرد الشكر الذي يكون باللسان فقط، أو مجرد الشكر الذي يكون بالقلب فقط. الشكر بالقلب هو الأساس، لكن لابد من أيضا الشكر القولي والعملي. ويقول الله عز وجل وقليل، قليل من عبادي الشكر، بينما الكثير ناس، وكثير يعني كثير جدا من الناس يشكر الله بلسانه ويحمد الله بلسانه، ولكن هو أيضا من جملة القليل. ليش؟ لأنك تجد يعني لسانه يحمد الله ويثني عليه، لكنه في الجانب العملي مقصر، في الجانب العملي مقصر. نسأل الله لنا ولكم العافية وعنا على شكره. طيب، كيف تكون شاكر؟ جملة أسباب للشكر، لكن من أهمها الاستعانة بالله، استعانة بالله ودعاء الله أن تكون شاكرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لا تدع دبر كل صلاة أن تقول إيش؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهو عون من الله عز وجل وتوفيق من الله. أعانك ووفقك شكرت، خذلك كفرت، صلى الله عليه. وأيضا مما يعين على الشكر تذكر، تذكر ما وعد الله به الشاكرين، سواء من جزاء عاجل أو من جزاء آجل. قال الله سبحانه وتعالى وسيجزي الله الشاكرين، قال تعالى وسنجزي الشاكرين، وقال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. في سورة الإسراء ذرية من حملنا مع نوح، من يذكرنا بالآية؟ كيف؟ طيب، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية منصوبة على إيش؟ ها منصوب على ماذا؟ ذرية من حملنا مع نوح، منصوب على الندى، على الندى. يعني يقول كان يقول يا ذرية، يا ذرية من حملناهم مع نوح، يا ذرية يعني نوح ومن حملنا مع نوح. إنه كان عبدا شكورا، يعني فكونوا مثل أبيكم شاكرين. يذكرهم بأن أباهم نوح كان شاكرا، فكونوا مثل أبيكم شاكرين أيضا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، يعني فكونوا شاكرين مثله. ونوح يسمى آدم الثاني، آدم الثاني، لأن كل البشرية يقال إنهم يعني من بعد نوح الموجودون اليوم كلهم يعودون إلى نوح، عربهم وعجمهم الجميع. فهذا تذكير من الله عز وجل بحث على الشكر، بتذكير العباد بما كان عليه أول الرسل نوح عليه السلام من الشكر. شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. صاحب التوكل، هذه منزلة المنازل العظيمة وهي التوكل. والتوكل معناه تفويض القلب الأمر إلى الله عز وجل، تفويض القلب الأمر إلى الله واعتماده على الله عز وجل. طيب، هل التفويض هذا يكفي فقط تفوض الأمر إلى الله؟ قال لك لا، لابد مع هذا التفويض لابد من شيء آخر، وهو ماذا؟ بذل السبب. بذل السبب. صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن، كما جاء في الحديث اعقلها وش بعد؟ وتوكل. اعقلها وتوكل، خذ بالسبب الذي هو عقل الدابة، ربط الدابة، وتوكل على الله عز وجل، لأنه هذا سبب والسبب بيد الله عز وجل، إن شاء الله نفع به وإن شاء لم ينفع به. فأنت عقل، لو تركتها بالعقل شردت. طيب لو عقلت، وممكن لو ما عقلت ممكن أنها تبقى ما تشرد ولا لا؟ طيب لكن يغلب على الظن أنها تشرد تذهب، لكن أنت أبذل السبب الذي يغلب على الظن به أنها لن تشرد وهو العقل. طيب أنت عقلتها صحيح، خدم السبب، لكن إن شاء الله نفع بهذا السبب. ولو قدر الله عز وجل أنه ما ينفع، يمكن بحركة منها ينحل العقال، يمكن يجي حرامي ويقطع الحبل ويشيله عقالها، وارد ولا ما هو وارد؟ وارد. فأنت خذ بالسبب وأنت مفوض الأمر إلى الله، متوكل عليه قبل أخذ السبب وبعد السبب، أنك تعلم أن مقاليد كل شيء بيده، وأن الأمر أمره والحكم حكمه، إذا أراد شيئا كان، وإذا لم يرد شيئا لم يكن، وأن الله له ملك السماوات والأرض ما فيهما. فإذا استحضرت هذا فوضت الأمر إلى الله عز وجل، لكن لابد من أخذ السبب. في الحديث لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. طيب الطير إيش يسوي؟ هل توكل الطير على الله أن يجلس في العش ويأتيه الرزق؟ لا، يبذل السبب ويتعب، تغدو يعني في الصباح بدري، تغدو خماص بطونها ضامرة، حواصلها ضامرة فارغ ما فيها شيء، وتروح بطان، ترجع آخر النهار ما شاء الله شبعانة ريانة. فانظر الربط بين الأمرين، توكل وأخذ بالسبب. في قصة مريم، لما كانت في المحراب مختلية بنفسها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. جالسة في محرابها يعني بيت العبادة، ويسوق الله عز وجل رزق، يأتيها رزق يعني في الصيف يجده في الشتاء، أو رزق الشتاء يجده عندها في الصيف. أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى أنه يأتيها بالرزق وهي في محلها. نفس مريم وهي نفاس بعد ما وضعت عيسى، حالتها صعبة، تكون المرأة ضعيفة، مرض وجهد، وإلى هذا عندها المشكلة النفسية، كيف بتقول الناس بكرة ما الذي سيحصل، يعني ألم بد حسي وألم أيضا معنوي عظيم. ومع ذلك تنادى هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جني. شوف نخلة ما هي شجرة صغيرة تحركها تتحرك، نخلة، تعرفون النخلة؟ طيب هي نخلة، والمأمورة امرأة ضعيفة، وهذه المرأة الضعيفة وش فيها؟ في حالة صعبة، تساقط عليك رطبا جني، فجعل الله عز وجل هذا الهز جعله سبب لحصول الرزق. تعليم للعباد أن يأخذوا بالأسباب، ولو شاء الله عز وجل وضع رطب بين يديها بدون حركة منها، ولا لا؟ لأنه رزقها هناك في المحراب بدون سعي، رزقها في المحراب بدون سعي، لو أراد الله فعل ذلك، لكن لله عز وجل حكمة، ومن حكمه أنه يعلم العباد الأخذ بإيش؟ الأخذ بالأسباب. ألم ترى أن الله قال لمريم وهز إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه أو من غير هزها يعني له جانته، ولكن كل شيء له سبب. صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن، عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. هذه المنزلة الثالثة، الرتبة الثالثة من مراتب الدين التي جاءت في حديث جبريل: إسلام، أعمال ظاهرة، شهادتين، صلاة، زكاة، صوم، حج، أعمال ظاهرة. والرتبة التي فوقها مرتبة إيمان، أعمال قلبية، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، عمل باطن في القلب. ثم الرتبة الثالثة الأعلى وهي مرتبة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن تستحضر أو تتخيل أنك ترى الله عز وجل، فتكون أحوالك في اليوم والليلة على هذا الأساس، ولا سيما في أثناء التلبس بالعبادة، أثناء التلبس بالعبادة. فمن عبد الله على هذا الأساس أدها على أحسن وجه. ما استطعت أنك يعني تعبد الله على هذا المستوى فعبد على المستوى الذي دونه، وأنت تستحضر أن الله يراقبك ومطلع عليك، وأيضا إذا حصل هذا ستتقن العبادة وتحسن العبادة. وهذه مرتبة عظيمة جدا، وفيها يقول الله عز وجل: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فهذا ليش خاف الله في الغيب؟ لأنه مستحضر، إما أنه كانوا يرى الله أو مستحضر أن الله عز وجل مطلع عليه مراقب، ما يراعي نظر الناس إليه، ما حد عنده، ما بينه ما عنده أحد إلا الله عز وجل، فيستحضر اطلاع الله عز وجل عليه ومراقبته له، فتستوي سريرته وعلانيته، تستوي منه السريرة والعلانية. عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبووا في منزل الإحسان، يعني منزلة إتقان العبادة وأدائها على أكمل الوجوه. كان بعض أهل العلم يعني يقول يعني الصورة المقربة لهذا أن يعني تتخيل كأن الله عز يعني لو تخيل كان رجلا أن رجلا واقف بين يدي ملك، هذا الملك جالس على عرش ملكه وصف وراءه محارمه نساء وبناته في أحسن صورة، وبيده سياف والسيف في يده مصلت، وجاء برجل قيل له إن رمقت نظرت إلى شيء من هؤلاء المحارم ضربك السياف بسيفه فصل الرقبة عن الجسد، كيف بيكون هذا الشخص؟ ها؟ بيرفع بصره ولو كانوا في أحسن صورة؟ حتى ولا، لأنه خايف على رأسه وملك جبار، وإذا قال فعل سياف حاضر، فمن كان على مثل هذه الحالة خلاص ما بينظر لهؤلاء المحارم ولو كانت النفس تنازع إلى النظر إليهم. فقالوا هذا عن صورة مقربة للعبد فيما ينبغي أن يكون تعامله مع الله عز وجل، لأن الله أخبرك بأنه مطلع عليك، هذا واحد، وأخبرك بأنه شديد العقاب سبحانه وتعالى، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ها ولا يوثق وثاق واحد، ما في أشد عذاب من الله سبحانه وتعالى. وحذرك الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، حذركم الله نفسه، فالله خوفك من نفسه سبحانه وتعالى وأخبرك أنه شديد العقاب، ما في أحد أشد من الله عقوبة، عقوبات الدنيا كلها مهما بلغت تنتهي بالموت، أشد عقوبة في الدنيا تنتهي بإيش؟ تنتهي بالموت وخلاص ويرتاح من هذه العقوبة الدنيوية، لكن عقوبة الله ما تنتهي بالموت، يأتيه الموت من كل مكان ها وما هو بميت، فيستمر العذاب عليه. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني، بالله دعوات الخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصاني.
نعم، يقول رحمه الله: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان. من منازل سير الله عز وجل الإحسان إلى الخلق، فتلك الصفات كلها كانت تتعلق بتكميل الإنسان لنفسه، تكميله لنفسه وإصلاحه لحال نفسه. طيب هنا فيه جانب آخر، يعني القسم الأول كان يتعلق في تعامل العبد مع ربه عز وجل، طيب هنا التعامل مع الخلق، ما وضعهم مع الخلائق؟ قال نصح الخليقة في رضا محبوبهم، كما قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويقول سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. فهم كملوا أنفسهم بالعلم والعمل، وأيضا يسعون في تكميل غيرهم بدعوتهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم الخليقة، فهم محسنون إلى الطبقات كلها. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله. ها شف بعدين قال إيش؟ ولأئمة المسلمين وعامته، الخاصة والعامة. فهم ناصحون لطبقات المجتمع كلها، الحاكم والرعي ولكن بالطريقة الشرعية. فنصحهم لولاة الأمور بالسمع والطاعة في المعروف وأداء العبادات معهم، شعائر معهم، وأيضا مناصحتهم عند وجود خلل بالطريقة الشرعية التي نبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام في قول من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية. وكذلك أيضا ينصحون الرعية العامة بتعليم الجاهل، تذكير الغافل، دعوة إلى الخير، وغير ذلك من وجوه التعامل المشروعة. قد قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها. هذا الشق من الحديث ثم يتعلق بينك وبين الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. هذا فيما يتعلق بالتعامل بينك وبين الناس. نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم، يعني الله عز وجل. بأي شيء كانت هذه النصيحة؟ قال بالعلم والإرشاد والإحسان، تعليم الجاهل، وهذا من أعظم المراتب. حتى يقول ابن المبارك فيما أظن: ما أعلم بعد النبوة أشرف من تعليم العلم. ثم أيضا الإرشاد، الإرشاد إلى الخير، إما رأيت معروف ترك فتأمر به، أو معصية ارتكبت فتنهى عنها. وهذا الإرشاد قد يكون لشخص جاهل يحتاج تعلمه، قد يكون لشخص غافل تحتاج تعظه، قد يكون لشخص عنده شبهة تحتاج تجادله، كما قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والإحسان، هذا من النصيحة، الإحسان، الإحسان المادي والمعنوي. إحسان إليه مكروب تفرج كربته، مكروب تنفس عنه، يعني تخفف عنه، إذا ما قدرت تزيل الكربة كلها تخفف عنه منها، إغاثة ملهوف، إطعام جائع، كسوة عاري، معالجة مريض، هذه كلها من الإحسان. حتى مع الكافر، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ويش وأسيرا، يعني وكافر أسير، كافر أسير. وكذلك حتى الإحسان إلى البهائم، فيها صدقة، بس بدون مبالغات زي اللي نشوفه اليوم مع مربين القطط في البيوت ولا شيء هذه. فإحسان إلى هذه الدواب وهذه البهائم فيها أجر، فيها خير. وتذكرون قصة المرأة التي كانت بغي من بني إسرائيل، فسقت كلبا فغفر الله لها، غفر الله لها. وتلك المسلمة التي أساءت إلى الهر وحبسته دخلت بسببه النار. فالإحسان قد كما قلت يكون بالعلم، ويكون أيضا بالمال، ومن الإحسان الإحسان بالجاه، الإحسان بالجاه. فكما يقول بعضهم: زكاة المروءة بذل الشفاعة، زكاة المروءة بذل الشفاعة. يعني إذا كنت صاحب جاه وصاحب مكانة عند المسؤول، عند التاجر، وجاك شخص قصدك له حاجة عند هذا المسؤول، أو له حاجة عند ذلك الشخص صاحب المال، وأنت لك مكان عنده، انفع أخاك، والله يقضي ما يشاء، أنت ابذل السبب واشفع له. فهذا جزء من الإحسان بالجاه. الله عز وجل أعطاك جاها، فمن شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن تستعمل هذا الجاه في نفع الآخرين. أنت قرأت الأبيات هذه ولا باقي؟ اللي نصح الخليقة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: نصح الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان. إذن قلنا الإحسان قد يكون بالعلم، قد يكون بالمال، وقد يكون بالجاه، وقد يكون حتى بالجسد، تحمل شخص وتعينه على شيء بقوتك الجسدية، كل هذه من صور الإحسان. ثم قال رحمه الله: صاحب الخلائق بالجسوم، وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. يعني هم مع مصاحبتهم للناس لكن مستحضرين أن الله عز وجل مطلع عليهم مراقب بأعمالهم، ولهذا لا يجاملون من يصاحبونهم في ذات الله سبحانه وتعالى، فتجده يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير. ولو كان مثلا قد يلوم هلائن أو يعاتب معاتب أو قد ينقص شيء من الحظوظ الدنيوية، فما دام أنه قادر على بذل النصح على الأمر المعروف على النهي عن المنكر فهو قائم بذلك. ليه؟ لأنه وإن كان مخالط للناس بجسده ومعهم لكنه قلبه معلق بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، يتعامل مع الناس على ضوء ما أمره الله به سبحانه وتعالى. صاحب الخلائق بالجسوم. وأيضا مثلا لا يؤثرهم على ما عند الله، لنفرض أنه مخالط زوجته وأطفاله وجلسة جميلة وممتعة مع الأطفال مع الأهل، ثم أذن المؤذن، إذا خالط الأهل بجسمه وبقلبه وكل شيء وغفل عن ربه سبحانه وتعالى، إيش اللي بيصير؟ بيتمادى وبيضيع الإجابة الدعوة إلى المصلى، فتفوته الجماعة وتفوته الصلاة وما عنده مشكلة ربما صلى العافية. لكن لما خالطهم على هذا الأساس، الجسم معهم ولكنه القلب معلق بالله عز وجل، أذى المؤذن مثل ما تقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمع النداء ها في مسلم قالت وثب وثب، يعني انطلق بجد وسرعة إلى إجابة الداعي. فهذا معنى قول صاحب الخلائق بالجسوم، وإنما أرواحهم في منزل فوقاني معلقة بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في مثل هذا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فهم ما منع من مخالطة الأهل ولا من مخالطة المال ولا بالاشتغال بالأهل ولا بالمال، لكن الحذر أن تفتنك المال أو تفتنك الأهل عن أمر الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فكيف فتنة؟ تدعوه فتنة الأهل إلى أن يترك ما وجب الله عليه، يكون الجهاد فرض عين عليه فتتعلق به زوجته وتتعلق به أطفاله ويترك الجهاد المفروض عليه. أيضا بالنسبة للمال، قد تدعو فتنة المال إلى أخذ المال من وجه حرام أو يبخل بالمال عن الوجه الواجب عليه ينفق فيه مثل الزكاة المفروضة. فالمقصود أنك مهما خالطت الناس ولابد مخالطة الناس قلت أو كثرت هذه المخالطة، لكن عليك أن تنتبه ألا تغفل في أثناء المخالطة أنك تتعامل معهم بمقتضى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. بالله دعوات الخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصانه. يعني هذا البيت مشكل يعني قليلا، ولما قرأت تعليقة ابن سعد رحمه الله نفسه على هذه المنظومة اللي هي الدرة الفاخرة، تجد أنه قال أن هذا البيت علق بمرتبة مرتبة المراعاة، منزلة مراعاة الحقائق والمشاهد، أنهم رعوا الحقائق والمشاهد، يعني ألا يتخلل إليها النقص. وبعضهم ذكر أن صواب هذا البيت رعوا الحقائق والمشاهد كلها، وهذا اللي يتوافق مع كلام ابن سعد رحمه الله، هذا اللي يتوافق مع كلام ابن سعد رحمه الله في شرحه. أما النسخ الموجودة فهي: بالله دعوات الخلائق هكذا على ما هو مكتوب بين أيديكم. طيب، ما معنى مراعاة العمل الصالح؟ أن تعلم أن هذا العمل الصالح قد يتسلل إليه ما يفسده. فالعجب والغرور قد يفسد هذا العمل ولا لا؟ يعني عملت عملا صالحا ولكنك أعجبت به واغتررت به، قد يضر هذا بالعمل. أيضا تذكرون حديث المفلس، من المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي بصلاة صيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا، قذف هذا، وضرب هذا، وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. الحديث. فهذا الآن جمع أعمال صالحة، ولكن ماذا فعل بها؟ غفل عن المحافظة عليها، ربح أرباح عظيمة لكن تركها في أيدي السراق. عنده سيارة ما شاء الله غالية الثمن وجيدة وكذا، وينزل البقالة ويخليها شغالة الباب مفتوح، فرط فيها، يجي حرامي وسرقها في لحظة. وهكذا بعض الناس يكون عنده أعمال صالحة كثيرة لكنه ما يحافظ على هذا العمل الصالح، ما يراعي، فيستطيل لسانه في الأعراض، أعراض الناس بغير وجه حق، تمتد يده إلى أموال الناس بغير وجه حق، فتأتي يوم القيامة المقاصة، يأتي القصاص بين أصحاب الحقوق، فيعطى هذا من حسناته وهذا يعطى من حسناته وهذا يعطى من حسناته، توزع تلك الحسنات. طيب فنيت الحسنات وباقي المظالم واقفون، فيأخذ من سيئاتهم وتطرح على سيئاته صلى الله عليه، ثم يطرح في النار صلى الله عليه وسلم. فإذن لابد أن تخاف على إيمانك وتتعلم أن عقد السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهذه المعاصي قد تذهب بتنقص إيمانك جدا، قد تذهب بكثير من عملك الصالح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عزفوا القلوب عن الشواغل كلها، قد فرغوها من سوى الرحمن، حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان، نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان.
نعم. يقول: عزفوا القلوب عن الشواغل كلها، قد فرغوها من سوى الرحمن. هذه مرتبة الزهد، في عندنا زهد وعندنا ورع. الورع ترك ما يضر في الآخرة سواء كان محرم أو كان مشتبه بالحرام، فإنك تتورع وتتركه. في عندنا منزلة الزهد، وهي ترك ما لا ينفع في الآخرة، إما من يعني فضول الكلام، فضول الطعام والشراب، وغيرها من فضول المباحات. فهؤلاء السائرون إلى الله عز وجل زهدوا في الدنيا، بمعنى تركوا الانشغال أو المبالغة أو الإفراط أو كذا في المباحات، تفرغا لما هم مقبلين عليه من طاعة الله سبحانه وتعالى. وليس المقصود أنه يعني من الزهد أنك تترك الدنيا فلا تكتسب كسبا مباحا أو لا تتزوج أو لا كذا، ليس هذا هو الزهد المطلوب. فالمقصود أن هؤلاء فرغوا قلوبهم عن كل ما يقطعهم عن السير إلى الله سبحانه وتعالى، فرغوا قلوبهم عن كل ما يقطعهم عن السير إلى الله جل وعلا، قد فرغوها من سوى الرحمن. فإذا خافوا كان خوفهم من الله، إذا رغبوا رغبوا فيما عند الله، إذا توكلوا توكلوا على الله. حركاتهم وهمومهم وعزومهم، يعني الحركة هذه أعمال قلبية، هذه الثلاث: الحركة والهم والعزم. فالحركة إرادة القلب، إرادة القلب، والهم بمعنى القصد للشيء قصده، والعزم الأخذ يعني التهيؤ الأخذ بالأسباب، تهيؤ الأخذ بالأسباب. فالحركة كما قلنا إرادة، والهم يعني قصد مستقر، والعزم التصميم عليه، تصميم عليه، ويسمى حرصا. مثل إذا التقى الرجلان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فبهذا الحرص وهذا العزم المصمم دخل النار، صلى الله عليه، وإن لم يقتل، وإن لم يقتل الطرف الآخر. فالمقصود أن هؤلاء اللي في قلوبهم ماذا، سواء إرادات، إرادة أو هم أو عزم هو أشد من الهم، كل هذه لله سبحانه وتعالى. يعني كانوا والله أعلم قصد المؤلف أن هؤلاء القوم بالنسبة لطاعاتهم لله عز وجل، ترك المعاصي أيضا لله عز وجل، أيضا فيما يتعلق بالمباحات من طعام وشراب ونوم وجماع إلى آخره من الشهوات، أيضا يريدون بها وجه الله عز وجل، بمعنى أنهم يستعينون بهذه المباحات على طاعة الله، فيكون نوم عبادة وأكل وشرب عبادة وملاعبة لأهل عبادة إلى آخره. واضح؟ ولا شك أنه من كان يعني هذا وضعه فهو في كل حالاته مستيقظ ونائم، وأجره إن شاء الله يكتب له، حسناته مستمرة، لأنه كل إراداته لله عز وجل، حتى العمل المباح حوله إلى عباد. مثل ما قال معاذ، أحتسب نومتي مثل ما أحتسب إيش قهوتي. فجعل النوم، جعله عبادة. بماذا جعله عبادة؟ بالنية الحسنة. وهذا من يعني من فوائد موضوع النيات وعظم شانها، أنه بالإمكان بفضل الله عز وجل تحول العادة إلى عبادة، تحول العادة إلى عبادة. وهذه النية إذا فسدت حولت العبادة إلى شرك، صح ولا لا؟
نعم.
ولهذا من أعظم الأعمال أعمال القلوب، أمر خطير جدا جدا. فهؤلاء كانت نياتهم أو إراداتهم أعمالهم القلبية بهذه المنزلة، إن صارت كلها لله عز وجل، حتى العادات نوى بها الاستعانة على ما يقرب إلى الله ويوصل إلى رضاه، فتحولت من عادات إلى عبادات. نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي الخيرات والإحسان. يعني يقول لك إذا أردت أن تصحب صاحب تختار صديق، فاختر صديق هذه مواصفاته. هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم أول الناس أن تختارهم أصدقاء لك وأصحاب لك، لأن المرء على دين خليله، وإذا صاحبت أهل السير إلى الله، الإقبال على الله والجد والاجتهاد في الطاعة والمجانبة لما نهى الله عز وجل عنه، إن شاء الله يثمر هذا فيك فتكون مثله أو قريب منه، ربما يفتح الله عليك وتكون أحسن ممن صاحبت وعلى درجة. فينبغي للمسلم أنه يحسن يعني اختيار الصديق والصاحب. وكل ما كان الشباب من بداية أمره، بداية نشأته، بداية شبابه يختار الصحبة الصالحة، الصحبة الطيبة، كل ما كان هذا أعظم نفعا له. نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ونستعملنا في طاعته، ونجنبنا معصيته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. ونسأل الله أن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، نسأل الله أن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي، والذي سيكون معنا في دورتنا 20 لهذه السنة 1447، وسيكون شارحا لمنظومة السير إلى الله والدار الآخرة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. فنرحب مجددا كذلك بالطلاب ونسأل الله أن يفتح على الشيخ إنه الفتاح العليم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. أحمد الله عز وجل وأشكره على تيسير هذا اللقاء، وأسأل سبحانه أن يجزي كل من أسهم فيه حتى تم على هذه الصورة، أن يجزيهم خير الجزاء ويثيبهم أحسن الثواب، وأن يتم من أمر هذه الدورة على خير وبركة، إنه سميع مجيب الدعوات. كما أسأل الله عز وجل لكم وللجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه جواد كريم. وبالنسبة للمتن فهو منظومة قصيرة ليست طويلة، وكلماتها قليلة معدودة، أبيات محدودة، ولكنها اشتملت على معان عظيمة جدا، وفيها السعادة والفلاح لمن أخذ بها. فنسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم السير إلى الله، وأن يجعلنا من الفائزين السعداء. المنظومة سماها المؤلف هو الشيخ العلامة الكبير عبد الرحمن بن ناصر السعدي، المتوفى سنة 1376، سماها السير إلى الله والدار إلى آخرة. واشتملت على مجموعة من منازل السائرين إلى رب العالمين. من أخذ بهذه المنازل كان فيها السعادة، وهي هذه المنازل المذكورة كلها مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ تفضل.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في منظومة السير إلى الله والدار الآخرة: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان.
نعم، يقول رحمه الله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. السعادة يقابلها الشقاوة. قال الله تعالى: فمن يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وفي حديث التقدير العمر الذي يكون في الرحم، قال صلى الله عليه وسلم: ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء، ونجنبنا وإياكم طريق الأشقياء. فهذه السعادة تكون أولا في هذه الدنيا بلزوم الصراط المستقيم، وفي الآخرة بالفوز بالجنة والنجاة من النار. والناس في الآخرة يعني أهل التوحيد هؤلاء السعداء على نوعين: منهم من يكون سعيد من أول الأمر فيدخل الجنة من غير سابق حساب ولا عذاب، ومنهم من يعذب أولا ويشقى شقاء جزئي إلى أمد، ثم يخرج من النار إلى الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى أو بفضله عز وجل، ثم بشفاعة الشافعين. ولكل من هؤلاء هذا وهذا يعني لهم أسباب من في هذه الدنيا من الإيمان والعمل الصالح واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. قوله رحمه الله: سعد الذين تجنبوا سبل الردى. تجنبوا يعني صاروا في جنب، وسبل الردى في جنب يعني ابتعدوا عنها، ابتعدوا عنها. سعد الذين تجنبوا سبل جمع سبيل طريق سبب، والردى يعني الهلاك. وهذا خبر، هذا خبر سعد الذين تجنبوا سبل الردى. من الذي يسعد؟ الذي يتجنب سبل الردى. وبدأ أولا باجتناب سبل الهلاك من باب التخلية قبل التحلية، من مثل قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مثل قوله عز سبحانه يعني مثل كلمة التوحيد لا إله إلا الله مثلا. فهذه كلها أولها اجتناب، ثم فعل يفعل وأمر يطلب وهكذا. فاجتنبوا سبل الردى. سبل الردى متعددة متنوعة، لكن أعظم أسباب الردى الشرك بالله عز وجل. الشرك بالله هذا أعظم أسباب الردى، من وقع فيه ومات عليه كان هلاكه هلاك مؤبد، صلى الله العافية والسلامة. ثم من أسباب الردى أيضا بعد الشرك الأكبر الشرك الأصغر، فاسمه الشرك. وبعض أهل العلم يدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، بمعنى أن صاحبه إذا مات عليه فلا بد أن يعذب، لكن ليس على سبيل التأبيد. ثم كذلك البدع والمحدثات، فإنها من شر ما نهى الله عز وجل عنه، وهي أخطر من بدع من معاصي الشهوات، لأن معاصي الشهوات في الغالب أو كثير من الأحيان يتوب إلى الله صاحبها منها ويعمل المعصية ويعلم أنه مخطئ وأنه عاصي، وربما ضميره يؤنبه ويحدث نفسه بالتوبة. وكذلك أيضا العاصي معصية شهوانية لا ينسب هذه المعصية إلى الشرع وإلى الدين، بخلاف صاحب البدعة، فإن من شأن البدعة أن صاحبها يتقرب بها إلى الله ويظن نفسه أنه على خير، ولهذا لا يتوب إلى الله من هذه الضلالة. ثم بعد ذلك كبائر الذنوب، مثل قتل النفس التي حرم الله بغير حق، ومثل الزنا، السرقة، شرب الخمر، قذف المحصنات، تولي يوم الزحف، وغيرها من الموبقات والكبائر. ثم بعد ذلك من أسباب الردى الصغائر، ولا ينبغي للمسلم أن يحتقر الذنب لكونه صغيرة. إياكم محقرات الذنوب، فالصغيرة قد تهلك صاحبها، من جهة أنها تدعو إلى أختها، والأخت الثانية تدعو إلى الثالثة، وهكذا لا تزال تجتمع عليه حتى تهلكه. وأيضا من جهة أخرى أن هذه الصغائر قد تجر إلى الكبائر، هذه الصغائر بريد إلى الكبائر، الكبائر ربما بريد إلى الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا مجمل في أسباب الردى: الشرك بالله، الشرك أكبر، الشرك الأصغر، البدع والمحدثات، كبائر الذنوب، الصغائر. وهناك يعني أيضا أسباب بعد هذه، لكن هذه الأهم منها. ثم قال وتيمموا، تيمموا يعني قصدوا، وتيمموا لمنازل الرضوان، للمنازل التي توصلهم إلى رضا الله سبحانه وتعالى. إذن ليس مجرد اجتناب فقط، لا، اجتناب يتبعه قصد إلى شيء آخر. فتجتنب سبل الهلاك ومو تقف فقط، لا، بل عليك أن تسعى إلى سبل الفوز، إلى سبل رضا الله عز وجل. وتيمموا لمنازل الرضوان، الرضواني يعني رضا الله عز وجل، وأعظمها توحيد الله جل وعلا. هذا أعظم أسباب فوز العبد برضا الله سبحانه، وهو الأساس، هو الأصل، هو القاعدة، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، توحيد الله، توحيده في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته، هذا هو الأساس المتين، وهذا هو القاعدة الأولى العظمى، وهي التي خلق الله الثقلين من أجلها، أرسل الرسل من أجلها، وأنزل الكتب من أجلها، ثم بعد ذلك التقرب إلى الله عز وجل بما افترض على العباد من الصلوات الخمس، الزكاة، صوم رمضان، الحج، غيرها من الواجبات، وهي أحب ما تقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه. ثم بعد ذلك النوافل، في نفس هذا الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ولا يزال عبدي تقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث، وهذه المنازل شعب كثيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذه المنازل ما تدرك بالعقل، ولا تدرك بالعادة، ولا تدرك بالرؤى والمنامات، ولا تدرك بالاستحسان، وإنما هذه المنازل التي ترضي الله عز وجل لا تدرك إلا عن طريق الوحي، فهي أسباب مغيبة ما نعرفها إلا عن طريق الوحي. فما أمر الله عز وجل به، سواء أمر إيجاب أو أمر استحباب، فهو من منازل رضاه سبحانه وتعالى. ولهذا لا يجوز لأحد أن يتقرب إلى الله سبحانه إلا بما شرعه الله. فإذا اخترع المخترع عبادة تقرب إلى الله لم يشرعها الله، لا تزيد من الله إلا بعدا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي عليه أمرنا يعني الذي جاء به الوحي، أمر الله به في كتابه، وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. وتيمموا لمنازل الرضوان، يعني قصدوا إليها، قصدوا وأتبعوا القصد العمل. قال رحمه الله: فهم الذين أخلصوا في مشيهم. يعني نحتاج نشبع النون قليلا حتى يستقيم الوزن. فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. هنا عندنا خصلتان من الخصال التي فيها رضا الله سبحانه وتعالى. الخصلة الأولى الإخلاص لله، إخلاص الدين لله. قال سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، فما يقبل الله من الدين إلا ما كان خالص لوجهه، لا يراد به أحد سواه. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. فلابد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى، يعني أن تريد بعملك وجه الله، لا تصرف إرادتك بهذه العبادة لحد غير الله سبحانه وتعالى، لا على سبيل الاستقلال لغير الله، ولا على سبيل الشركة. قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي الحديث عمر المعروف: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا صيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فليس لك من عملك إلا ما نويت. فالذي هاجر لله ورسوله فقد قبلت هجرته، يعني هجرته مقبولة، وقعت على مراد الله وعلى ما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إن كانت هجرته للدنيا فصورة العمل أنها عبادة، الصورة الظاهرية القالب، لكن الروح، روح هذه العبادة ليست عبادة. فلابد من التنبه للمقاصد، للنيات. فهم الذين أخلصوا في مشيهم. طيب، هل يكفي الإخلاص وحده أن تريد بعملك وجه الله فقط حتى يكون العمل مقبولا؟ لا، لابد من شرط آخر، هو الذي أشار إليه بقوله رحمه الله: متشرعين بشرعة الإيمان. يعني أن يؤدوا هذا العمل وفق الشرع على ما شرعه الله، على ما أمر به الله، على ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ما يكون العمل مرضيا عند الله، مقبولا عند الله، إلا بهذين الشرطين: إخلاص لله عز وجل ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه، لابد من هذين الأمرين: إخلاص ومتابعة. الإخلاص مقتضى شهادة لا إله إلا الله، والمتابعة مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. إذن لابد من تحري هاتين الخصلتين عند كل عبادة قولية، عملية، ظاهرة، باطنة، فعلية، تركية، بدنية، مالية. لابد أن تقيم هذه العبادة على هذا الأساس المتين. وحينما أخل يعني بهذين الشرطين وقع الرياء والعمل لأجل الدنيا، وفتح باب البدع. ثم قال رحمه الله: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. يعني هذه العبادة التي تعبد بها لله سبحانه وتعالى لابد أن تكون مبنية على أسس عظيمة. هذه الأسس الخوف والرجاء، الخوف والرجاء. الخوف الغم من أمر في المستقبل، والرجاء الطمع والأمل. فتعبد الله عز وجل خائفا من عقابه، طامعا في ثوابه. قال سبحانه وتعالى في شأن زكريا: فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رغبا اللي هو الرجاء، ورهبا الذي هو الخوف. فلابد من الخوف من الله عز وجل، ولابد من الرغبة فيما عنده. الخوف من الله عز وجل يحجزك عما نهى الله، وهذا القدر المطلوب أو القدر الواجب من الخوف، أن يحجزك عن معصية الله سبحانه وتعالى، أن يحجزك عما نهاك الله عنه، أن يحجزك عما نهاك الله عنه بدون غلو، بدون غلو في هذا الخوف. لأنه إذا أفرط العبد في جانب الخوف وقع في اليأس والقنوط من رحمة الله. واليأس من روح الله من صفات الكافرين، صلى الله عليه. كذلك أيضا في موضوع الرجاء والطمع فيما عند الله عز وجل، فتعبد الله تمتثل أمره راغبا في ثوابه، راجيا فيما وعد الله به عباده المؤمنين المتقين من الثواب حسن العاقبة. لأنك إذا قطعت الرجاء والأمل ما عملت. لو وقع في نفس العبد أنه لن يثاب إذا صام وصلى وزكى وحج، بر بوالديه وتصدق، لن يثاب ولن تنفع هذه العبادة عند الله عز وجل، ولن يثيب عليها فوزا بجنة ولا نجاة من النار ولا غير ذلك، يدخل الشيطان. إذن لماذا العمل؟ لماذا تعمل؟ فيقطع عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا بد من الجمع بين الأمرين: خوف يمنعك من المعصية ومن التقصير في جنب الله، يعني قدر الإمكان المقصود، ورغبة تبعثك على امتثال الأمر واجتناب النهي والمسارعة في الخير. وهذا الرجاء أيضا بدون غلو كما قلنا في الخوف، خوف بلا غلو وأيضا رجاء بلا غلو، لأن الرجاء إذا أفرط فيه العبد وقع والعياذ بالله في الأمن من مكر الله، وفتح له الشيطان باب المعاصي، فيترك الواجب ويفعل المحرم بناء على أن الله عز وجل واسع المغفرة، بأن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، فيتمادى فيجمع بين إساءة العمل وحسن الظن بالله. لا، ليس هذا المطلوب. المطلوب أن تحسن العمل وتحسن ظنك بالله عز وجل، هذا المطلوب. والمطلوب أيضا أن تعمل بطاعة الله وفي نفس الوقت تخاف من الله عز وجل، تعمل بالطاعة وتترك المعصية وأنت خائف من الله. يقول الله، يقول سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم إيش؟ وجلة، أنهم إلى ربهم راجعون. هل هؤلاء الذين يعني يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ لا، هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويصدقون ومع ذلك يخافون الله عز وجل، يخافون الله. فالمؤمن جمع بين إحسان في العمل وخوف من الله، والمنافق جمع بين إساءة وحسن ظن بالله في غير محلها، في غير محلها. وعند الصوفية كلمات وبعضها متداول رحمك الله بين الجهال، أن من عبد الله عز وجل خوفا أو رجاء فهذا جعل العبادة تجارة، ويقول قائلهم: اللهم أني لا أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. طيب ليش؟ قال: إنما أعبدك محبة فيك فقط. يظن هذه هي العبودية الحقيقية، هذه العبودية الصحيحة. لا، العبادة الحقيقية التي تبنى على كل هذه الأمور الثلاثة: خوف ورجاء ومحبة لله سبحانه وتعالى. خوف من الله يحجزك عن المعصية، ورغبة فيما عند الله تدفعك إلى الطاعة، ومحبة لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل كما سبق وصف الأنبياء بالخوف منه وبالرجاء فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ويقسم، بعد يقسم وهو صادق بدون ما يقسم: إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. فهو أخشى الخلق لله سبحانه وتعالى صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يخبر عن نفسه أنه أخشى الناس لله سبحانه وتعالى. وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف، يعني بلا طغيان، بلا طغيان لهذا على هذا، لأنه إذا تمادى الخوف صار يأس وقنوط. والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. ولا إفراط في الرجاء، لأنه إذا أفرط العبد في الرجاء تمادى في المعصية. وبعض أهل العلم تجده يقول أنه ينبغي في حال الصحة تقديم الخوف، وعند دنو الأجل يغلب جانب الرجاء لأنه ما في وقت عمل. ولكن جاء في الحديث، حديث صحيح في الأدب المفرد، أنه ما من عبد في لحظة يعني الاحتضار يجتمع في قلبه الخوف والرجاء إلا كان من أهل الجنة. فالمطلوب من العبد صحيحا مريضا معافى مبتلى أن يكون بين الخوف والرجاء، خائف من الله طامعا فيما عند الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهم الذين ملا الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان.
نعم، البيت الأول في هذه الصفحة هو قوله: وهم الذين مل الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، فهو متصل بالبيت الذي قبله، لأن هذه المنازل الثلاثة مرتبط بعضها ببعض، محبة وخوف ورجع. قال: وهم الذين مل الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن، يعني عطف من باب التأكيد، الوداد والمحبة يعني شبه شيء واحد. والمحبة محبة الله واجبة، ليست اختيارية، يعني ليست من باب الاستحباب، بل لابد من محبة الله سبحانه وتعالى، ولابد من محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمحبة هي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هي أصل حركة كل حركة في العالم، المحبة أصل كل حركة في هذا العالم. فإذا وجدت المحبة الحقيقية وجدت الحركة في رضا هذا المحبوب، وجدت الحركة في رضا المحبوب. ومحبة الله سبحانه وتعالى لها طبعا أسباب تنشأ عنها هذه المحبة، منها أن تعلم أن الله عز وجل هو المنعم عليك بكل نعم، وأول النعم أنه خلقك، وهذا معنى لطيف نبه عليه قتادة رحمه الله، يقول يعني في معنى كلام ما سأحضر نصه الآن، أن يعني أول نعم الله على عبده أن خلقه. استدل على ذلك بإيش؟ بكلمات إبراهيم عليه السلام الذي لما عدد النعم، نعم الله عليه، بدأ بماذا؟ بالخلق. الذي خلقني، هذه أول نعمة، ثم نعمة الهداية وهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. فبدأ بنعمة إيش؟ بنعمة خلقه إنسانا سويا إلى آخره. ثم نعم الله عز وجل عليك الحسية والمعنوية الدينية والدنيوية، كل النعم صغيرة وكبيرة كلها من الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم من الله عز وجل. فإذا تأملت أن الله عز وجل هو المنعم عليك المتفضل عليك، أورثك هذا محبته. هذه واحدة طبعا من يعني أسباب التي من أسباب التي تملأ القلب بمحبة الله جل وعلا. وهم الذين مل الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. فلا بد إذن من عبادة تجمع أو تبنى على هذه النص الثلاثة: محبة لله تبعث على العمل، وكل ما قويت هذه المحبة كلما اشتد عزم هذا السائر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم خوف ورجع، فقالوا هي يعني ثلاثة أسس تشبه الطائر، فالمحبة رأس الطائر، والخوف والرجاء جناحان له، بهما يسير ويطير إلى منازل رضوان ربه جل وعلا. ومحبة الرحمن وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست مجرد دعوة، الدعوة سهلة، لكن الله عز وجل جعل لها ميزان. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فحقيقة هذه المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه هي العلامة الحقيقية. والله عز وجل وصف صفات من يحبهم ويحبونه، فبين أن تلك المواصفات هي أعمال قام بها هؤلاء: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ما هي صفاتهم؟ أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم. فكلها أعمال جليلة، مقامات عظيمة قاموا بها، وبها استحقوا بعد فضل الله عز وجل أن يشهد الله لهم أن في قلوبهم محبة لله عز وجل، يحبهم ويحبونه. فإذا المحب الحقيقي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هو المطيع لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان. أمر الله عز وجل بذكره، وأمر بالإكثار من ذكره. قال تعالى: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أمر، وأمر بالإكثار من ذكره. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا واذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فأمر الله عز وجل بالإكثار من ذكره، وكثرة الذكر هي أيضا ناتجة عن المحبة، ناتجة عن المحبة. من أحب شيئا، يعني شيء أمر طبيعي، من أحب شيئا أكثر إيش؟ أكثر ذكره، أكثر ذكره. وتجد هذا حتى مثلا في الأطفال، الطفل إذا تعلق بأمه يكثر من نداء اسمها، مناداتها أكثر، أحب أباه أكثر، أكثر من ذكره ومناداته، أحب لعبته صار يتكلم وينطق، يتحدث عن لعبته. شيء فطري وجبلي أن الإنسان إذا أحب شيئا لهج بذكره. فإذا أحب العبد ربه محبة قوية أورثته هذه المحبة الإكثار من ذكره سبحانه وتعالى بجميع أنواع الذكر، سواء الذكر الذي باللسان مثل التسبيح والتهليل والتحميد، تكبير مثل تلاوة القرآن الكريم، مثل كثرة الاستغفار ونحو ذلك من الذكر القولي الذي يكون باللسان، أو الذكر العملي الذي هو امتثال أوامر الله واجتناب نواهي، أو الذكر الذي هو تعلم وتعليم شرعه ووحيه. وهذه المجالس نرجو إن شاء الله أنها من مجالس الذكر، فتعليم العلم والدعوة إلى الخير كل هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى. والعبادات شرعت كلها لذكر الله جل وعلا. قال الله عز وجل لموسى: أقم الصلاة لأي شيء لذكري. فهذه حكمة تشريع الصلاة التي هي أعظم الأركان بعد التوحيد. أيضا في الحديث لما بين النبي عليه الصلاة والسلام لماذا شرع الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار، ليش شرع؟ لذكر الله عز وجل. لما جعل الطواف بالبيت الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله عز وجل. ولهذا تجد هذه العبادة كلها معمورة بذكر الله سبحانه وتعالى. طواف فيه تكبير وفيه ذكر، وكذلك أيضا السعي على الصفا وعلى المروة وما بينهما، رمي الجمار، كل رمي الجمرة أو حصاة ترميها تكبر الله عز وجل، ومن حين تدخل في النسك وأن تلبي. فهذه العبادات شرعت لذكر الله سبحانه وتعالى. انظر إلى أذكار اليوم والليلة، سواء أذكار الصباح المساء لطرفي النهار، أذكار مثلا النوم، أذكار الاستيقاظ من النوم، الذكر المشروع عند دخول الخلاء، عند الخروج من، عند اتيان الأهل، عند بداية الأكل، عند الفراغ منه. يعني لو واظب عليه العبد كان من أكثر الناس ذكرا لله سبحانه وتعالى. فهذه خصلة حميدة عظيمة، وهو عمل سهل وميسور، لكن ما أكثر ما نغفل عنه، ما أكثر ما نغفل عنه. وبعض أهل العلم يعني ضربوا مثل للناس في سيرتهم العملية في كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى ولهج اللسان لذكره. والذي منكم يعني أدرك أو يسمع تسجيلات الشيخ مباز رحمه الله يلاحظ طرف من هذا، كيف أنه ما كان يضيع شيء من وقته، حتى القارئ يقرأ عليه الأسئلة وأنت تسمع يعني تسبيحه وذكره لله جل وعلا. فهذا نموذج عملي وقدوة عملية يستفيد منها المسلم عامة وطالب العلم خاصة. والقدوة في ذلك ولسه هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعدون له في المجلس الواحد كم مرة؟ 70 مرة استغفر الله، وهو يقول عن نفسه إن استغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة صلوات الله وسلامه عليه. هذا جانب واحد من جوانب ذكره لله سبحانه وتعالى. وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، يعني سرا يسمع نفسه، إعلان يسمع غيره، والأحيان يذكر الله على كل أحيان، كما قالت عائشة يذكر الله على كل أحيان، قائم قاعد وعلى جنب. وفي الذكر فوائد عظيمة جدا، اللي يقرأ القرآن ويقرأ السنة وما ورد فيها ويقرأ ما كتبه العلم فيها يجد جملة عظيمة من هذه الفوائد، وهي من أعظم ما يحصل العبد من الشيطان. ذكر الله من أعظم ما يقيك من هذا العدو الخبيث. يا أيها الناس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. يا أيها الناس في الآية قبلها، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا الغرور هو الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فالذكر من أعظم ما يحصنك من هذا العدو فلا يصل إليك. والله عز وجل وصف الشيطان بأنه وسواس خنس، وسواس خنس. فإذا ذكرت الله خنس يعني رجع، وإذا غفلت تقدم وسوس وزين لك المعاصي. يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاتي والترك للعصيان. من هذه المنازل التقرب إلى الله عز وجل، طلب القرب منه. وكيف تتقرب إلى الله عز وجل؟ وفي الحديث من تقرب إلي الشيطان تقربت إليه ذراعا، تقرب إليه ذراع، تقرب الله عز وجل إليه باعا. من أتاه يمشي أتاه الله هرولة. بأي شيء يكون هذا التقرب؟ بفعل طاعته واجتناب معصيته. يتقربون إلى المليك بفعلهم، ما هو هذا الفعل الذي يقربهم من الله؟ قال طاعته والترك للعصيان. الطاعة موافقة المطاع بفعل أمره واجتناب نهيه. وكما سبق ما يقربك من الله إلا ما شرعه لك فقط، فلا يتقرب إليه بغير ما شرع. التقرب يكون بفعل طاعته واجتناب معصيته. ما هي الطاعة؟ ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هي المعصية؟ ما نهى الله عز وجل عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي تفصيل أيضا، تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، نزلوا بمنزلة الرضا فهموا بها قد أصبحوا في جنة وأمان.
نعم، قال فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان، هذا متعلق بالبيت الذي قبله. يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاتي والترك العصيان. ما هي هذه الطاعات؟ قال فعل الفرائض والنوافل، فهم دائبون عليها مستمرون عليها. الفرائض الواجبات مثل الصلوات الخمس، مثل الزكاة المفروضة، صوم رمضان، الحج، الفريضة، وهكذا. والنوافل مثل السنن، الرواتب والسنن المطلقة، صوم النافلة وغيرها مما شرعه الله عز وجل لا على سبيل الإلزام المحتم، وهذه النوافل طبعا الفرائض أحب إلى الله عز وجل وأعظم عند الله، ثم فتح لعباده باب النوافل رحمة بالعباد سعة فضل من الله عز وجل، فإنها تجبر النقص الذي يكون في الفريضة التي من جنسها. فنافلة الصيام تجبر النقص الذي يكون في صوم الفريضة، ونافلة الصلاة تجبر النقص الذي قد يكون في صلاة الفريضة، وهكذا. فهي جابرة للنقص الذي يكون في الفرائض. أيضا هذه النوافل فيها تكفير للسيئات، والعبد يعصي الله عز وجل ويخطئ، فإذا كانت هذه الذنوب ليست بكبائر فإن هذه النوافل بإذن الله عز وجل تكون سببا لتكفير سيئاته. ثم إذا صادفت هذه النوافل صادفت عبدا ما عنده سيئات صارت رفعة لدرجاته، رفعة لدرجاته، يعني تكون محض رفع الدرجات. الذي عنده معاصي قد تكون لهذا وهذا، فهي جبر لنقص الفرائض، مكفرة للسيئات، رافعة للدرجات، رافعة للدرجات، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. أيضا قبل ما ننتقل للشطر الثاني، من فوائد هذه النوافل أنها سبب في ولاية الله عز وجل للعبد، سبب في ولاية ولاية الله عز وجل لعبده، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طبعا هو إذا فعل الفرائض أحبه الله لا شك، لكن بالمحافظة على الفرائض ثم الاستكثار من النوافل يترقى في هذا الباب أكثر وأكثر. قال حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث. فانظر إلى هذه الفضيلة العظيمة التي يحصله العبد لمحافظته على الفرائض ومواظبته على النوافل. ومعنى الحديث طبعا أن الله عز وجل يوفق هذا العبد، يوفقه في هذه الجوارح ويحفظه فيها بحيث أنه يستعملها في طاعة الله عز وجل. فمعنى قوله كنت سمعه الذي يسمع به أي أحفظ سمعه، فلا يستمع قاصدا إلى ما حرم الله، وبصره الذي يبصر به أحفظه في بصره فلا ينظر عامدا إلى ما حرم الله، وهكذا يده وهكذا رجله، فيحفظ في هذه الجوارح بحيث يستعملها في طاعته. لكن هل معنى هذا أنه يكون معصوم؟ لا، كل بني آدم خطأ، وإذا زلت به القدم يوفقه الله عز وجل للتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله مع رؤية التقصير والنقصان. إذن اجتهاد عظيم في العبادة لكن مع التواضع لله سبحانه وتعالى، اجتهاد بلا عجب، اجتهاد بلا غرور، بلا عجب بلا غرور. كلما ازداد طاعة كلما ازداد من الله خشية، كلما ازداد من الله خوف، كلما استحضر تقصيره وتفريطه في جنب الله، لا يجد في نفسه عجبا ولا غرورا ولا كبرا مع رؤية التقصير والتقصير والنقصان. فهو يستحضر أولا أن هذه العبادة التي قام بها ما هي إلا محض توفيق من الله، لو ما وفقه الله وأعانه ما أداها، فبأي شيء تفخر وتعجب وأنت ما عملت هذا العمل إلا بعون الله عز وجل لك وتوفيقه لك. فالمحافظة مطلوب منك العبادة، وسبب هذه العبادة هو الاستعانة بالله. مطلوب منك العبادة والتوكل على الله، إياك نعبد وإياك نستعين، عليه توكلت وإليه أنيب، وما توفيقي إلا بالله، إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فلما الفخر ولما العجب؟ طيب هذا أمر يعني من الدواعي رؤية التقصير والنقص، أنك ما أديت هذه العبادة إلا بتوفيق الله عز وجل وعونه لك. الأمر الثاني، الأمر الثاني، هل تضمن أنك أديت العبادة على الوجه الأتم الكامل؟ أنه قلنا أن العبادة لا بد يكون فيها إخلاص لله ومتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهل أنت ضامن أنك حققت الإخلاص وما فيه أحد غير الله له حظ من هذا العمل؟ ما تجز، أنت ستجتهد في هذا، لكن قد النفس ضعيفة والقلوب سريعة التقلب، سريعة الالتفات هنا وهناك، يقوم يصلي ثم يزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه بسرعة، تغيرت النية ولا لا؟ ثم أيضا في باب المتابعة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني وصلي، يد مناسك ولتأخذوا مناسككم عني. فهل تضمن أنك أديت هذه العبادة على الوجه الأتم الأكمل حتى تعجب وتغتر بها؟ ما تضمن هذا الأمر. أيضا هذه العبادة هي منه، من الله عز وجل عليك، ونعمة من نعم الله عز وجل عليك، وأنت مطالب بشكر الله على هذه النعمة، فهل قمت بشكرها؟ والشكر كما سيأتي بالقلب وباللسان وبالجوارح. فإذا يعني فكرت في هذه الأمور وغيرها عرفت أنك مقصر، وأنه ما فيه داعي لأن يدخل عليك الشيطان ويدخل عليك العجب والغرور بصالح عملك. فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، هذه منزلة، منزلة الصبر، منزلة الصبر. قال صبر النفوس على المكاره، صبر حبس النفس على ما تكره، صبر النفس على ما تكره، هذا يعني في التعريف اللغوي حبس النفس على ما تكره. لكن عندنا في الشرع يعني حبس النفس على ما تكره لأي غرض؟ تعبد لله عز وجل، تعبد لله. فعندنا صبر على طاعة الله عز وجل، قد يكون في الطاعة مشقة، كلفة، مثل الجهاد في سبيل الله، الصوم في الحر والصيف، مثل الحج وليس في مكان بعيد وغيرها، كثير من الطاعات فيها كلفة وفيها تعب، طلب العلم، مداومة عليه، الرحلة في سبيله، تكرار الحفظ، تكرار الفهم وغير ذلك، تحتاج إلى مشقة وإلى تفويت كثير من حظوظ النفس. فالسائر إلى الله عز وجل يصبر نفسه، يعني يكره نفسه ويحبسه على هذا التعب حتى تنال المطلوب. فلا تصبر على طاعة الله عز وجل، تقاوم ما قد تجد في نفسك من يعني الثقل والمشقة والنفور، يعني بحكم الطبيعة البشرية، ما هو كره لما شرع الله، لا، كره ما شرع الله هذا كفر، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ما نتكلم عن هذا، لكن نتكلم عن يعني الشيء الطبيعي البشري. وأيضا صبر عن معصية الله، لأن المعصية قد تكون مما تشتهيه النفس، تنازعك إليه نفسك منازعة شديدة، فحرمانها من هذا فيه ألم، فيه ألم للنفس، لكنك تصبر على هذا الألم النفسي خوفا عليها من ألم العقوبة في الآخرة. وكذلك أيضا صبر على أقدار الله المؤلمة، تحبس النفس على تحمل هذه المصيبة وبعدم التسخط، بعدم التسخط، بعدم الاعتراض على ما قدر الله، بعدم فعل ما نهي عنه المسلم في المصيبة مثل النياحة وهي البكاء بصوت، ما دام الأمر فيه اختيار، يعني ليس غصبا عن الشخص. وأيضا ما يتعلق بلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعر، وضع التراب على الرأس ونحو ذلك، كل هذه من النياحة المحرمة، كلها من النياحة المحرمة. وبعض يعني بعض المصابين لسنا من النساء قد يعني تجتنب قضية لطم الخد وشق الثوب، لكنها تغفل عن قضية البكاء بالصوت، تصرخ بصوت عالي، وهذا من النياحة، هذا من النياحة. فعليها أن تجاهد نفسها، شيء غلبها لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، لكن تجاهد نفسها. وهكذا الرجل لو حصل منه شيء من هذا يجاهد نفسه على عدم ذلك. المأذون فيه في المصيبة حزن القلب ودمع العين، كما في الحديث الصحيح إن القلب يحزن والعين تدمع، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالله عز وجل لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين، لكن يعذب بالأمور الأخرى مثل البكاء بصوت أو الاعتراض على القضاء والقدر أو شق الثياب أو نتف الشعر أو لطم الخدود ونحو ذلك. صبر النفوس على المكاره كلها، المكاره ألم الطاعة، ألم فوات المعصية المشتهى، ألم المصيبة بفوت محبوب أو حصول مكروه. طيب لماذا حصل هذا الصبر؟ ليقال فلان جلد ما تهزه المصائب؟ لا، حتى الصبر لابد فيه إخلاص، حتى الصبر لابد أن يكون فيه إخلاص. ولو كان هذا الصبر ما هو لله ما يستفيد منه الصابر، لا يستفيد منه الصابر. فالذي يصبر حتى يقال فلان صبور، أو يعني فيهم يعني كوراثة أو شيء طبيعة أو جبلة عدم التأثر بالمصائب وما استحضر التقرب إلى الله بهذا الصبر، هذا يكون صبر عادي. المطلوب أن يكون صبر عبادة مبني على نية وعلى إرادة يراد بها وجه الله، ولهذا قال هنا شوقا إلى ما فيه من إحسان. ثم قال نزلوا بمنزلة الرضا فهموا بها قد أصبحوا في جنة وأمان. هذه منزلة أعلى من منزلة الصبر، وهي منزلة إيش؟ منزلة الرضا، منزلة الرضا. الصبر أو الصابر في الطاعة قام بالطاعة، والصابر عن المعصية كف عن المعصية، والصابر على المصيبة كف نفسه عما نهي عنه في المصيبة، لكن هذا الصابر في قلبه ألم، عنده معاناة، واضح؟ عنده شيء في نفسه لكن هو يقاوم هذا الذي يجد، هذا الصابر. طيب أعلى من هو؟ الراضي، الراضي أقام بالطاعة، اجتنب المعصية، فعل ما أمر به عند المصيبة، ولكن بدون إيش؟ ما يجد في نفسه ذاك الألم، خلاص لأنه رضي، رضي بما كتب الله عز وجل له. وهذا الفرق بين الصابر والراضي. فالصابر يجد في نفسه شيء، أما الراضي لا، خلص رضي بما رضي الله له، نزلوا بمنزلة الرضا. طيب عندنا منزلة الصبر وعندنا منزلة الرضا، في واحدة منها واجبة واحدة منها مستحبة. ها، الصبر واجب والرضا مستحب، درجة كمال. أما الصبر لا بد منه. طبعا الصبر إذا قلنا الصبر واجب، يعني الصبر الذي هو على الطاعة الواجبة، والصبر الذي هو عن المعصية المحرمة، والصبر على المصيبة الذي يمنع من المعصية كالنياحة. أما الصبر على فعل النوافل أو ترك المكروهات ونحو ذلك فله حكم تلك الغاية. نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة، جنة يعني وقاية وأمان. وهؤلاء هم من يعني أنعم الناس عيشة، من أنعم الناس عيشة. نعم يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان، صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن، عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان.
نعم، يقول رحمه الله: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. تكلم وش عن منزلة الشكر، ثم عن منزلة إيش؟ عن منزلة الصبر، ثم منزلة منزلة الرضا، والآن تكلم عن منزلة الشكر. ودائما يعني يأتي الاقتران بين الشكر والصبر. طيب، شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. الشكر في اللغة أصلا معناه الزيادة، الشكر في اللغة معناه الزيادة، هذا في الأصل. طيب، شكر الذي أولى الخلائق فضله، أولى يعني أنعم، بأي شيء شكروا؟ شكروه بالقلب، شكروه بالأقوال، شكروه بالأركان. وش الأركان؟ الجوارح. تمام. طيب، شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان، ما حكم الشكر؟ حكمه واجب، بل الله فاعبد وكن إيش؟ وكن من الشاكرين، فاذكروني أذكركم، وبعدها واشكروا لي ولا تكفروا. فالشكر واجب، يجب على العبد أن يشكر الله على نعمه. طيب، الشكر قلنا يكون بالقلب، كيف يعني بالقلب؟ كيف يعتقد ماذا؟ تمام، لأن الله يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. يجب أن تستحضر هذا، تعتقد اعتقاد جازم أن كل النعم من الله عز وجل. طيب، هل معنى هذا أنه ما يكون المخلوق سبب لوصول النعمة؟ هل هذا المراد؟ لا، ليس هذا المراد، هي النعم من الله عز وجل، ولكن قد تصلك بأسباب، مثلا تصلك نعمة عن طريق فلان من الناس. ولهذا في الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لكن تشكر الله على أنه هو المنعم، وهذا المخلوق تشكره على أساس أنه إيش؟ أنه سبب، أنه سبب وصل إليك، وصلت إليك هذه النعمة عن طريقه. فالشكر بالقلب يعني أن تعتقد أن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى. ثم الشكر بالقلب، الشكر بالعفو بالقول، يعني من صور الشكر بالقول ما جاء في سورة الضحى: ها، وأما بنعمة ربك فحدث، تحدث بها على سبيل الاعتراف أنها من الله سبحانه وتعالى، مو تتحدث بهذه النعمة على سبيل التفاخر والتباهي، لا، تحدث بها على أنها من الله عز وجل، وأنت متواضع ومعترف بنعمة الله عز وجل عليك. لأن مقابلة النعمة بالغرور ونسبتها إلى النفس تحدث عنها على سبيل الفخر والعجب بالعقل أو كذا أو كذا أو كذا، هذا من سبيل الهلاك، من أسباب الهلاك. ماذا قال فرعون لما نصح في شأن مالي؟ قال إنما أوتيته على علم عندي، على علم عندي. إيش النتيجة؟ فخسفنا به وبداره الأرض، نسأل الله العافية والسلام. وأيضا من الشكر بالقول الثناء على الله وحمده عز وجل، الحمد والثناء تلفظ بالشكر لله. أما الشكر بالأركان بالجوارح فالمقصود به فعل الطاعة واجتناب المعصية. فكيف ينعم عليك وتعصيه وتقول أنا شاكر؟ لا، هذا فيه نقص، فيه نقص. حتى وإن شكرت الله وحمدته بلسانك واعترضت بقلبك، لكن بما أنك مقيم على المعصية فأنت مقصر مفرط في شكر الله. وما تعصي الله عز وجل لو تأملت إلا بنعم الله عز وجل عليك، صحيح؟ لو عصيت الله بالبصر، والبصر نعمة من الله، فأنت عصيت الله بهذه النعمة. لو واحد سرق، سرق الله بنعمة، هذه اليد نعمة من الله، والحركة هذه نعمة من الله، وعلى هذا فقس. فتستعمل، لو تأمل تستعمل نعمة الله عز وجل في معصية هذا المنعم، وهذا يعني يكفيك في تصور قبح المعصية. فهذه أركان الشكر الثلاثة. قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا، اعملوا. فليس المقصود إذن من الشكر مجرد الشكر الذي يكون باللسان فقط، أو مجرد الشكر الذي يكون بالقلب فقط. الشكر بالقلب هو الأساس، لكن لابد من أيضا الشكر القولي والعملي. ويقول الله عز وجل وقليل، قليل من عبادي الشكر، بينما الكثير ناس، وكثير يعني كثير جدا من الناس يشكر الله بلسانه ويحمد الله بلسانه، ولكن هو أيضا من جملة القليل. ليش؟ لأنك تجد يعني لسانه يحمد الله ويثني عليه، لكنه في الجانب العملي مقصر، في الجانب العملي مقصر. نسأل الله لنا ولكم العافية وعنا على شكره. طيب، كيف تكون شاكر؟ جملة أسباب للشكر، لكن من أهمها الاستعانة بالله، استعانة بالله ودعاء الله أن تكون شاكرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لا تدع دبر كل صلاة أن تقول إيش؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهو عون من الله عز وجل وتوفيق من الله. أعانك ووفقك شكرت، خذلك كفرت، صلى الله عليه. وأيضا مما يعين على الشكر تذكر، تذكر ما وعد الله به الشاكرين، سواء من جزاء عاجل أو من جزاء آجل. قال الله سبحانه وتعالى وسيجزي الله الشاكرين، قال تعالى وسنجزي الشاكرين، وقال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. في سورة الإسراء ذرية من حملنا مع نوح، من يذكرنا بالآية؟ كيف؟ طيب، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية منصوبة على إيش؟ منصوبة على ماذا؟ ذرية من حملنا مع نوح منصوبة على الندى، على الندى، يعني يقول، كان يقول يا ذرية، يا ذرية من حملناهم مع نوح، يا ذرية، يا يعني نوح ومن حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا، يعني فكونوا مثل أبيكم شاكرين. يذكرهم بأن أباهم نوح كان شاكرا، فكونوا مثل أبيكم شاكرين أيضا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، يعني فكونوا شاكرين مثله. ونوح يسمى آدم الثاني، آدم الثاني، لأن كل البشرية يقال إنهم يعني من بعد نوح الموجودون اليوم كلهم يعودون إلى نوح، عربهم وعجمهم الجميع. فهذا تذكير من الله عز وجل بحث على الشكر، بتذكير العباد بما كان عليه أول الرسل نوح عليه السلام من الشكر. شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. صاحب التوكل، هذه منزلة المنازل العظيمة وهي التوكل. والتوكل معناه تفويض القلب الأمر إلى الله عز وجل، تفويض القلب الأمر إلى الله واعتماده على الله عز وجل. طيب، هل التفويض هذا يكفي فقط تفوض الأمر إلى الله؟ قال لك لا، لابد مع هذا التفويض لابد من شيء آخر، وهو ماذا؟ بذل السبب. بذل السبب. صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن، كما جاء في الحديث اعقلها وش بعد؟ وتوكل. اعقلها وتوكل، خذ بالسبب الذي هو عقل الدابة، ربط الدابة، وتوكل على الله عز وجل، لأنه هذا سبب والسبب بيد الله عز وجل، إن شاء الله نفع به وإن شاء لم ينفع به. فأنت عقل، لو تركتها بالعقل شردت. طيب لو عقلت، وممكن لو ما عقلت ممكن أنها تبقى ما تشرد ولا لا؟ طيب، لكن يغلب على الظن أنها تشرد تذهب، لكن أنت أبذل السبب الذي يغلب على الظن به أنها لن تشرد وهو العقل. طيب أنت عقلتها صحيح، خذ السبب، لكن إن شاء الله نفع بهذا السبب. ولو قدر الله عز وجل أنه ما ينفع، يمكن بحركة منها ينحل العقال، يمكن يجي حرامي ويقطع الحبل ويشيله عقالها، وارد ولا ما هو وارد؟ وارد. فأنت خذ بالسبب وأنت مفوض الأمر إلى الله، متوكل عليه قبل أخذ السبب وبعد السبب، أنك تعلم أن مقاليد كل شيء بيده، وأن الأمر أمره والحكم حكمه، إذا أراد شيئا كان، وإذا لم يرد شيئا لم يكن، وأن الله له ملك السماوات والأرض ما فيهما. فإذا استحضرت هذا فوضت الأمر إلى الله عز وجل، لكن لابد من أخذ السبب. في الحديث لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير. طيب الطير إيش يسوي؟ هل توكل الطير على الله أن يجلس في العش ويأتيه الرزق؟ لا، يبذل السبب ويتعب، تغدو يعني في الصباح بدري، تغدو خماص بطونها ضامرة، حواصلها ضامرة فارغ ما فيها شيء، وتروح بطان، ترجع آخر النهار ما شاء الله شبعانة ريانة. فانظر الربط بين الأمرين، توكل وأخذ به بالسبب. في قصة مريم، في قصة مريم لما كانت في المحراب تختلي بنفسها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. جالسة في محرابها يعني بيت العبادة، يسوق الله عز وجل رزق، يأتي رزق يعني في الصيف يجده في الشتاء، أو رزق الشتاء يجده عندها في الصيف. أن لك هذا قالت ومن عند الله، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى أنه يأتيها بالرزق وهي في محلها. نفس مريم وهي نفاس بعد ما وضعت عيسى، حالتها صعبة، تكون المرأة ضعيفة، مرض وجهد، وإلى هذا عندها المشكلة النفسية، كيف بتقول الناس بكرة ما الذي سيحصل، يعني ألم بد حسي وألم أيضا معنوي عظيم. ومع ذلك تنادى هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جني. شوف نخلة ما هي شجرة صغيرة تحركها تتحرك، نخلة، تعرفون النخلة؟ طيب هي نخلة، والمأمورة امرأة ضعيفة، وهذه المرأة الضعيفة وش فيها؟ في حالة صعبة، تساقط عليك رطبا جني، فجعل الله عز وجل هذا الهز جعله سبب لحصول الرزق. تعليم للعباد أن يأخذوا بالأسباب، ولو شاء الله عز وجل وضع رطب بين يديه بدون حركة منها، ولا لا؟ لأنه رزقها هناك في المحراب بدون سعي، رزقها في المحراب بدون سعي، لو أراد الله فعل ذلك، لكن لله عز وجل حكمة، ومن حكمه أنه يعلم العباد الأخذ بإيش؟ الأخذ بالأسباب. ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه أو من غير هزها يعني له جانته، ولكن كل شيء له سبب. صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن، عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان. هذه المنزلة الثالثة، الرتبة الثالثة من مراتب الدين التي جاءت في حديث جبريل، إسلام، أعمال ظاهرة، شهادتين، صلاة، زكاة، صوم، حج، أعمال ظاهرة. والرتبة التي فوقها مرتبة إيمان، أعمال قلبية، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، عمل باطن في القلب. ثم الرتبة الثالثة الأعلى وهي مرتبة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أن تستحضر أو تتخيل أنك ترى الله عز وجل، فتكون أحوالك في اليوم والليلة على هذا الأساس، ولا سيما في أثناء التلبس بالعبادة، أثناء التلبس بالعبادة. فمن عبد الله على هذا الأساس أدها على أحسن وجه. ما استطعت أنك يعني تعبد الله على هذا المستوى فعبد على المستوى الذي دونه، وأنت تستحضر أن الله يراقبك ومطلع عليك، وأيضا إذا حصل هذا ستتقن العبادة وتحسن العبادة. وهذه مرتبة عظيمة جدا، وفيها يقول الله عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فهذا ليش خاف الله في الغيب؟ لأنه مستحضر، إما أنه كأنه يرى الله، أو مستحضر أن الله عز وجل مطلع عليه مراقب، ما يراعي نظر الناس إليه، ما حد عنده، ما بينه ما عنده أحد إلا الله عز وجل، فيستحضر اطلاع الله عز وجل عليه ومراقبته له، فتستوي سريرته وعلانيته، تستوي منه السريرة والعلانية. عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبووا في منزل الإحسان، يعني منزلة إتقان العبادة وأدائها على أكمل الوجوه. كان بعض أهل العلم يعني يقول يعني الصورة المقربة لهذا أن يعني تتخيل كأن الله عز يعني لو تخيل كأن رجلا أن رجلا واقف بين يدي ملك، هذا الملك جالس على عرش ملكه وصف وراءه محارمه نساء وبناته في أحسن صورة، وبيده سياف والسيف في يده مصلت، وجاء برجل قيل له إن رمقت نظرت إلى شيء من هؤلاء المحارم ضربك السياف بسيفه فصل الرقبة عن الجسد، كيف بيكون هذا الشخص؟ ها؟ بيرفع بصره ولو كانوا في أحسن صورة؟ حتى ولا، لأنه خايف على رأسه وملك جبار، وإذا قال فعل سياف حاضر، فمن كان على مثل هذه الحالة خلاص ما بينظر لهؤلاء المحارم ولو كانت النفس تنازع إلى النظر إليهم. فقالوا هذا عن صورة مقربة للعبد فيما ينبغي أن يكون تعامله مع الله عز وجل، لأن الله أخبرك بأنه مطلع عليك هذا واحد، وأخبرك بأنه شديد العقاب سبحانه وتعالى، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ها ولا يوثق وثاق واحد، ما في أشد عذاب من الله سبحانه وتعالى. وحذرك الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، يحذركم الله نفسه، فالله خوفك من نفسه سبحانه وتعالى وأخبرك أنه شديد العقاب، ما في أحد أشد من الله عقوبة، عقوبات الدنيا كلها مهما بلغت تنتهي بالموت، أشد عقوبة في الدنيا تنتهي بإيش؟ تنتهي بالموت وخلاص ويرتاح من هذه العقوبة الدنيوية، لكن عقوبة الله ما تنتهي بالموت، يأتيه الموت من كل مكان ها وما هو بميت، فيستمر العذاب عليه. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان، صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني، بالله دعوات الخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصاني.
نعم، يقول رحمه الله: نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان. من منازل سير الله عز وجل الإحسان إلى الخلق، فتلك الصفات كلها كانت تتعلق بتكميل الإنسان لنفسه، تكميله لنفسه وإصلاحه لحال نفسه. طيب هنا فيه جانب آخر، يعني القسم الأول كان يتعلق في تعامل العبد مع ربه عز وجل، طيب هنا التعامل مع الخلق، ما وضعهم مع الخلائق؟ قال نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم، كما قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ويقول سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. فهم كملوا أنفسهم بالعلم والعمل، وأيضا يسعون في تكميل غيرهم بدعوتهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم الخليقة، فهم محسنون إلى الطبقات كلها. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله. ها شف بعدين قال إيش؟ ولأئمة المسلمين وعامته، الخاصة والعامة. فهم ناصحون لطبقات المجتمع كلها، الحاكم والرعي، ولكن بالطريقة الشرعية. فنصحهم لولاة الأمور بالسمع والطاعة في المعروف وأداء العبادات معهم، شعائر معهم، وأيضا مناصحتهم عند وجود خلل بالطريقة الشرعية التي نبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام في قول من أراد أن ينصح بيد سلطان فلا يبدي علانية، وكذلك أيضا ينصحون الرعية العامة بتعليم الجاهل، تذكير الغافل، دعوة إلى الخير، وغير ذلك من وجوه التعامل المشروعة. قد قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها. هذا الشق من الحديث ما يتعلق بينك وبين الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. هذا فيما يتعلق بالتعامل بينك وبين الناس. نصح الخليقة في رضا محبوبهم، يعني الله عز وجل. بأي شيء كانت هذه النصيحة؟ قال بالعلم والإرشاد والإحسان، تعليم الجاهل، وهذا من أعظم المراتب. حتى يقول ابن المبارك فيما أظن: ما أعلم بعد النبوة أشرف من تعليم العلم. ثم أيضا الإرشاد، الإرشاد إلى الخير، إما رأيت معروف ترك فتأمر به، أو معصية ارتكبت فتنهى عنها. وهذا الإرشاد قد يكون لشخص جاهل يحتاج تعلمه، قد يكون لشخص غافل تحتاج تعظه، قد يكون لشخص عنده شبهة تحتاج تجادله، كما قال سبحانه وتعالى: ادعوا لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والإحسان، هذه من النصيحة، الإحسان، الإحسان المادي والمعنوي، إحسان إليه، مكروب تفرج كربته، مكروب تنفس عنه، يعني تخفف عنه، إذا ما قدرت تزيل الكربة كلها تخفف عنه منها، إغاثة ملهوف، إطعام جائع، كسوة عاري، معالجة مريض، هذه كلها من الإحسان. حتى مع الكافر، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ويش وأسيرا، يعني وكافر أسير، كافر أسير. وكذلك حتى الإحسان إلى البهائم، فيها صدقة، بس بدون مبالغات زي اللي نشوفه اليوم مع مربين القطط في البيوت ولا شيء هذه. فإحسان إلى هذه الدواب وهذه البهائم فيها أجر، فيها خير. وتذكرون قصة المرأة التي كانت بغي من بني إسرائيل، فسقت كلبا فغفر الله لها، غفر الله لها. وتلك المسلمة التي أساءت إلى الهر وحبسته، دخلت بسببه النار. فالإحسان قد كما قلت يكون بالعلم، ويكون أيضا بالمال، ومن الإحسان الإحسان بالجاه، الإحسان بالجاه. فكما يقول بعضهم: زكاة المروءة بذل الشفاعة، زكاة المروءة بذل الشفاعة. يعني إذا كنت صاحب جاه وصاحب مكانة عند المسؤول، عند التاجر، وجاك شخص قصدك له حاجة عند هذا المسؤول، أو له حاجة عند ذلك الشخص صاحب المال، وأنت لك مكان عنده، انفع أخاك، والله يقضي ما يشاء، أنت ابذل السبب واشفع له. فهذا جزء من الإحسان بالجاه. الله عز وجل أعطاك جاها، فمن شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن تستعمل هذا الجاه في نفع الآخرين. أنت قرأت الأبيات هذه ولا باقي؟ اللي نصحوا الخليقة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: نصح الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان. إذن قلنا الإحسان قد يكون بالعلم، قد يكون بالمال، وقد يكون بالجاه، وقد يكون حتى بالجسد، تحمل شخص وتعينه على شيء بقوتك الجسدية، كل هذه من صور الإحسان. ثم قال رحمه الله: صاحب الخلائق بالجسوم، وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. يعني هم مع مصاحبتهم للناس، لكن مستحضرين أن الله عز وجل مطلع عليهم، مراقب لأعمالهم، ولهذا لا يجاملون من يصاحبونهم في ذات الله سبحانه وتعالى، فتجده يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الخير. ولو كان مثلا قد يلوم لائم أو يعاتب معاتب أو قد ينقص شيء من الحظوظ الدنيوية، فما دام أنه قادر على بذل النصح على الأمر المعروف على النهي عن المنكر فهو قائم بذلك. ليه؟ لأنه وإن كان مخالط للناس بجسده ومعهم لكنه قلبه معلق بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، يتعامل مع الناس على ضوء ما أمره الله به سبحانه وتعالى، صاحب الخلائق بالجسوم. وأيضا مثلا لا يؤثرهم على ما عند الله، لنفرض أنه مخالط زوجته وأطفاله وجلسة جميلة وممتعة مع الأطفال مع الأهل، ثم أذن المؤذن، إذا خالط الأهل بجسمه وبقلبه وكل شيء وغفل عن ربه سبحانه وتعالى، إيش اللي بيصير؟ بيتمادى وبيضيع الإجابة الدعوة إلى المصلى، فتفوته الجماعة وتفوته الصلاة وما عنده مشكلة ربما صلى العافية. لكن لما خالطهم على هذا الأساس، الجسم معهم ولكنه القلب معلق بالله عز وجل، أذى المؤذن مثل ما تقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمع النداء ها في مسلم قالت وثب وثب، يعني انطلق بجد وسرعة إلى إجابة الداعي. فهذا معنى قول صاحب الخلائق بالجسوم، وإنما أرواحهم في منزل فوقاني معلقة بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في مثل هذا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فهم ما منع من مخالطة الأهل ولا من مخالطة المال ولا بالاشتغال بالأهل ولا بالمال، لكن الحذر أن تفتنك المال أو تفتنك الأهل عن أمر الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فكيف فتنة؟ تدعوه فتنة الأهل إلى أن يترك ما وجب الله عليه، يكون الجهاد فرض عين عليه فتتعلق به زوجته وتتعلق به أطفاله ويترك الجهاد المفروض عليه. أيضا بالنسبة للمال، قد تدعو فتنة المال إلى أخذ المال من وجه حرام أو يبخل بالمال عن الوجه الواجب عليه ينفق فيه مثل الزكاة المفروضة. فالمقصود أنك مهما خالطت الناس ولابد مخالطة الناس قلت أو كثرت هذه المخالطة، لكن عليك أن تنتبه ألا تغفل في أثناء المخالطة أنك تتعامل معهم بمقتضى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. بالله دعوات الخلائق كلها خوفا على الإيمان من نقصانه. يعني هذا البيت مشكل يعني قليلا، ولما قرأت تعليقة ابن سعد رحمه الله نفسه على هذه المنظومة اللي هي الدرة الفاخرة، تجد أنه قال أن هذا البيت علق بمرتبة مرتبة المراعاة، منزلة مراعاة الحقائق والمشاهد، أنهم رعوا الحقائق والمشاهد، يعني ألا يتخلل إليها النقص. وبعضهم ذكر أن صواب هذا البيت رعوا الحقائق والمشاهد كلها، وهذا اللي توافق مع كلام ابن سعد رحمه الله، هذا اللي توافق مع كلام ابن سعد رحمه الله في شرحه. أما النسخ الموجودة فهي: بالله دعوات الخلائق هكذا على ما هو مكتوب بين أيديكم. طيب، ما معنى مراعاة العمل الصالح؟ أن تعلم أن هذا العمل الصالح قد يتسلل إليه ما يفسده، فالعجب والغرور قد يفسد هذا العمل ولا لا؟ يعني عملت عملا صالحا ولكنك أعجبت به واغتررت به، قد يضر هذا بالعمل. أيضا تذكرون حديث المفلس: من المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي بصلاة صيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. الحديث. فهذا الآن جمع أعمال صالحة، ولكن ماذا فعل بها؟ غفل عن المحافظة عليها، ربح أرباح عظيمة لكن تركها في أيدي السراق. عنده سيارة ما شاء الله غالية الثمن وجيدة وكذا، وينزل البقالة ويخليها شغالة الباب مفتوح، فرط فيها، يجي حرامي وسرقها في لحظة. وهكذا بعض الناس يكون عنده أعمال صالحة كثيرة لكنه ما يحافظ على هذا العمل الصالح، ما يراعيه، فيستطيل لسانه في الأعراض، أعراض الناس بغير وجه حق، تمتد يده إلى أموال الناس بغير وجه حق، فتأتي يوم القيامة المقاصة، يأتي القصاص بين أصحاب الحقوق، فيعطى هذا من حسناته وهذا يعطى من حسناته وهذا يعطى من حسناته، توزع تلك الحسنات. طيب فنيت الحسنات وباقي المظالم واقفون، فيأخذ من سيئاتهم وتطرح على سيئاته صلى الله عليه، ثم يطرح في النار صلى الله عليه وسلم. فإذن لابد أن تخاف على إيمانك وتتعلم أن عقد السنة والجماعة على الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهذه المعاصي قد تذهب بتوقص إيمانك جدا، قد تذهب بكثير من عملك الصالح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عزفوا القلوب عن الشواغل كلها، قد فرغوها من سوى الرحمن، حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان، نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي إلى الخيرات والإحسان.
نعم. يقول: عزف القلوب عن الشواغل كلها، قد فرغوها من سوى الرحمن. هذه مرتبة الزهد، في عندنا زهد وعندنا ورع. الورع ترك ما يضر في الآخرة سواء كان محرم أو كان مشتبه بالحرام، فإنك تتورع وتتركه. في عندنا منزلة الزهد، وهي ترك ما لا ينفع في الآخرة، إما من يعني فضول الكلام، فضول الطعام والشراب وغيرها من فضول المباحات. فهؤلاء السائرون إلى الله عز وجل زهدوا في الدنيا، بمعنى تركوا الانشغال أو المبالغة أو الإفراط أو كذا في المباحات، تفرغا لما هم مقبلين عليه من طاعة الله سبحانه وتعالى. وليس المقصود أنه يعني من الزهد أنك تترك الدنيا فلا تكتسب كسبا مباحا أو لا تتزوج أو لا كذا، ليس هذا هو الزهد المطلوب. فالمقصود أن هؤلاء فرغوا قلوبهم عن كل ما يقطعهم عن السير إلى الله سبحانه وتعالى، فرغوا قلوبهم عن كل ما يقطعهم عن السير إلى الله جل وعلا، قد فرغوها من سوى الرحمن. فإذا خافوا كان خوفهم من الله، إذا رغبوا رغبوا فيما عند الله، إذا توكلوا توكلوا على الله. حركاتهم وهمومهم وعزومهم، يعني الحركة هذه أعمال قلبية، هذه الثلاث: الحركة والهم والعزم. فالحركة إرادة القلب، إرادة القلب، والهم بمعنى القصد للشيء قصده، والعزم الأخذ يعني التهيؤ الأخذ بالأسباب، تهيؤ الأخذ بالأسباب. فالحركة كما قلنا إرادة، والهم يعني قصد مستقر، والعزم التصميم عليه، التصميم عليه. ويسمى حرصا، مثل إذا التقى الرجلان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فبهذا الحرص وهذا العزم المصمم دخل النار، صلى الله عليه، وإن لم يقتل، وإن لم يقتل الطرف الآخر. فالمقصود أن هؤلاء اللي في قلوبهم ماذا، سواء إرادات، إرادة أو هم أو عزم هو أشد من الهم، كل هذه لله سبحانه وتعالى. يعني كانوا والله أعلم قصد المؤلف أن هؤلاء القوم بالنسبة لطاعاتهم لله عز وجل، ترك المعاصي أيضا لله عز وجل، أيضا فيما يتعلق بالمباحات من طعام وشراب ونوم وجماع إلى آخره من الشهوات، أيضا يريدون بها وجه الله عز وجل، بمعنى أنهم يستعينون بهذه المباحات على طاعة الله، فيكون نوم عبادة وأكل وشرب عبادة وملاعبته لأهل عبادة إلى آخره. واضح؟ ولا شك أن من كان يعني هذا وضعه فهو في كل حالاته مستيقظ ونائم، وأجره إن شاء الله يكتب له، حسناته مستمرة، لأنه كل إراداته لله عز وجل، حتى العمل المباح حوله إلى عباد، مثل ما قال معاذ: أحتسب نومتي مثل ما أحتسب إيش قهوتي. فجعل النوم، جعله عبادة. بماذا جعله عبادة؟ بالنية الحسنة. وهذا من يعني من فوائد موضوع النيات وعظم شانها، أنه بالإمكان بفضل الله عز وجل تحول العادة إلى عبادة، تحول العادة إلى عبادة، وهذه النية إذا فسدت حولت العبادة إلى شرك، صح ولا لا؟
نعم.
ولهذا من أعظم الأعمال أعمال القلوب، أمره خطير جدا جدا. فهؤلاء كانت نياتهم أو إراداتهم أعمالهم القلبية بهذه المنزلة، إن صارت كلها لله عز وجل، حتى العادات نووا بها الاستعانة على ما يقرب إلى الله ويوصل إلى رضاه، فتحولت من عادات إلى عبادات. نعم الرفيق لطالب السبل التي تفضي الخيرات والإحسان، يعني يقول لك إذا أردت أن تصحب صاحب تختار صديق، فاختر صديق هذه مواصفاته. هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم أول الناس أن تختارهم أصدقاء لك وأصحاب لك، لأن المرء على دين خليله، وإذا صاحبت أهل السير إلى الله، الإقبال على الله والجد والاجتهاد في الطاعة والمجانبة لما نهى الله عز وجل عنه، إن شاء الله يثمر هذا فيك فتكون مثله أو قريب منه، ربما يفتح الله عليك وتكون أحسن ممن صاحبت وعلى درجة. فينبغي للمسلم أنه يحسن يعني اختيار الصديق والصاحب، وكل ما كان الشباب من بداية أمره، بداية نشأته، بداية شبابه يختار الصحبة الصالحة، الصحبة الطيبة، كل ما كان هذا أعظم نفعا له. نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ونستعملنا في طاعته، ونجنبنا معصيته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. ونسأل الله أن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، نسأل الله أن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.